بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل بمشيئة الله عز وجل اليوم الحديث عن كتاب الجنائز، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف فصل، فإنه جاء بهذا في هذا الفصل بالحديث عن الصلاة على الميت، ثم فصل أحكام الصلاة على الميت وما يتعلق بذلك. والصلاة على الميت فرض كفاية إذا فعله البعض، ولو شخصا واحدا ذكرا كان أو أنثى، سقطت به الفرضية وبقي في حق الجميع الندب. وهذه المسألة وإن لم يذكرها المصنف في هذا الموضع إلا أن لها تفريعا سيمر معنا بعد قليل، إذ أول من يصلي على الميت هم الذين تسقط بهم الفرضية، والصلاة الثانية والثالثة والرابعة عليه وما زاد عن ذلك إنما هي تعتبر ندبا، ويترتب عليها أحكام صلاة الندب العديد من الفروع، ومنها ما سيذكره المصنف بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. قول المصنف أن يقوم الإمام، هذا من باب الإشارة للإمام وليس من باب النفي عن المنفرد، فإن الإمام والمنفرد في الحكم سواء، فكلاهما يكون موضعه عند الصلاة على الميت كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وإنما مفهوم قول المصنف الإمام المأمومون، فإن المأمومين لا يشترط أن يكونوا عند هذا الموضع، وإنما يتبعون الإمام ولو طال الصف وابتعدوا عن مسامتة الجنازة. إذن هذه الجملة قول المصنف الإمام ليس خاصا به، بل الإمام والمنفرد سواء، وإنما مفهومها متعلق بالمأمومين وحدهم، فلا يشترط فيهم موضع محدد عند الصلاة. هذه مسألة. المسألة الثانية المهمة معنا، وهي مسألة ما هو موقف المصلي سواء كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا، فإنه لا موقف له، وإنما يكون موقفه متعلق بإمامه، فإن إمامه يتحمل عنه هذا الموضع، ما هو موقف الإمام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة؟ نقول إن موقفه له أربع حالات: حالة هي السنة، وحالة جائزة ولكنها خلاف الأولى، وحالة تكره الوقوف عندها ولكن الصلاة صحيحة، والحالة الرابعة لا تصح عندها الصلاة. نبدأ بالحالة الأولى وهي السنة التي ذكرها المصنف في كلامه. السنة، قال المصنف: السنة أن يقوم الإمام أي والمنفرد عند صدره، أي صدر الرجل الذكر، سواء كان بالغا أو صغيرا، الحكم فيهما سواء. وعند وسطها أي عند وسط الأنثى، سواء كانت صغيرة أو بالغة، لا فرق بين ذلك. والدليل أو نبدأ قبل أن نبدأ على الدليل، المراد بأن يكون عند صدره أي أن يكون محاذيا لصدر الرجل، والأقرب أن يكون لأعلى الصدر، الأقرب لموافقة السنة أن يكون لأعلى الصدر، فيكون محاذيا للصدر والمنكبين ومقدم الرأس. والدليل على استحباب هذا الأمر ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر أن السنة أن يقوم المصلي عند صدر الرجل، وثبت من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه، انظر، فقام أنس عند رأسه وصلى، ثم أتيت له بجنازة امرأة فقام في وسطها، فقال العلاء بن زياد رضي الله عنه: لهكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ففعل أنس رضي الله عنه حينما قام عند رأس الرجل معناه مثل قولنا إنه قام عند صدره، مثل قول ابن مسعود إنه قام عند صدره. لأني ذكرت لكم قديما قاعدة في التلفيق، أن تلفيق الأفعال مقبول، وأما تلفيق الأقوال فإنه ليس بمقبول. تلفيق الأفعال مقبول، ألم نقل في التكبير ورد عند المنكبين وورد عند الأذنين، فالتلفيق بينهما ماذا؟ أن تجعله وسطا بينهما، بحيث أن الرائي لك يظن أنك محاذ لمنكبيك وفي نفس الوقت محاذ لأطراف أذنيك. مثله الوقوف عند صدر الرجل، فإن من وقف عند أعلى صدر الرجل فإن الناظر له يقول إنه وقف عند صدره، ويقول أحيانا إنه واقف عند إيش؟ عند رأسه، عند رأسه. وبهذا الأمر تجتمع الأدلة ولا نرجح أحدها على الآخر، وهذا الذي نص عليه الموثق وابن أبي عمر وغيرهم، فقالوا إن معنى الوقوف عند الرأس كمعنى الوقوف عند الصدر سواء، الوقوف عند الرأس كمعنى الوقوف عند الصدر، لأن الفرق بينهما متقارب. وهذا يدلنا على أنه لا يقصد نقطة معينة بعينها، وإنما يكون قريبا بينهما. إذن الرجل السنة أن يقف عند صدره، والأقرب أن يكون لأعلى الصدر متجها إلى جهة الرأس، موافقة لحديث أنس وجمعا بينه وبين أثر ابن مسعود. وأما المرأة فإنه يكون عند وسطها، أي في وسط جسدها جهة بطنها، فيقوم عنده فيكون هو قبل وجهه. إذن الحالة الأولى في مقام المصلي إماما أو منفردا، السنة أن يكون عند صدر الرجل أو رأسه، والمرأة في وسطها، هذه السنة، وهو الدرجة الأولى في مقام المصلي. الدرجة الثانية أن لا يفعل هذه السنة، ولكنه يحاذ الجنازة أمامه، يجعل الجنازة أمامه. فلو صلى عند رجلي الجنازة، أو صلى عند صدر المرأة، أو عند وسط الرجل، فنقول إن من حاذ الجنازة ولم يفعل السنة التي سبقت فإن صلاته صحيحة من غير كراهة، من غير كراهة، لكنها خلاف الأولى. لما قلنا إنها خلاف الأولى؟ لأنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يصلى للمرأة أو يصلى على المرأة عند رأسها، وبه أخذ مالك، فدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم باجتهادهم اختلفوا في موضع الصلاة على المرأة وعلى الرجل، لكن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلت لكم قبل قليل، فدل على أنه جائز، يجوز لك أن تجعل أي موضع، كأن تعكس المرأة مكان الرجل والعكس، يجوز من غير كراهة، لكنه خلاف الأولى، خلاف السنة. الحالة الثالثة وهي الموضع الذي تصح فيه الصلاة لكن مع الكراهة، قالوا بأن لا يحاذي، أي لا يسامت الجنازة أمامه، ولكن الانحراف عنها ليس بفاحش، ليس كبيرا. مثال ذلك أن تكون الجنازة في قبلة المصلي، ولكن الذي أمام ناظريه ليست الجنازة، وإنما هي عن يمينه أو عن شماله شيئا يسيرا، فنقول هنا الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة، إذ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة إلا وهي بين يديه، أي أمامه، ولكن الصلاة صحيحة. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة حينما لا تصح الصلاة، حينما يفحش الانحراف، بحيث أن الرائي للمصلي لا يفهم أنه يصلي على جنازة، لا يرى أمامه جنازة لا قريبة ولا مسامتة له، وإنما بعيدة عنه، إما أن تكون عن يمينه أو عن شماله أو في قبلته لكنها بعيدة، فإذا كانت بهذه الهيئة فإنه لا تصح صلاته عليها، لا تصح صلاة هذه الجنازة. إذن عرفنا أن استقبال الجنازة لها أربع حالات: سنة وجائز لكنه خلاف الأولى، ومكروه، وماذا؟ وما لا تصح معه الصلاة. طيب، مما يتعلق بما لا تصح معه الصلاة، قالوا لو كان بين الجنازة وبين المصلي، يعني بالمصلي من؟ الإمام والمنفرد. أما المأمومون فإن الإمام يتحمل عنهم هذا الأمر، وهو من المواضع الإحدى عشرة التي يتحملها الإمام عن المأموم. لو كان بين المصلي وبين الجنازة جدار قالوا ما تصح الصلاة، ما يصح أن يكون بين الجنازة وبين المصلي جدار ولو باب خشب، مثل لو كان المسجد هنا نصلي على الجنائز فيه وفيه هذا الباب، إذا أغلق الباب ما يصح أن تصلي والباب مغلق، بل لا بد أن يفتح الباب. وعللوا لذلك بتعليلات، من أظهرها أن الصلاة على الجنازة لا تسمى صلاة على الجنازة إلا إذا كانت بين يدي المصلي، فحينما يفصل بينها وبين المصلي جدار أو خشب ونحو ذلك فإنه لا تكون بين يديه. وفرع على ذلك الفقهاء تفريعا، قالوا إذا كانت الجنازة في تابوت، إذا كانت الجنازة في تابوت يعني في صندوق، فهل تصح الصلاة عليها في هذا الصندوق؟ قالوا لا، إلا أن يكون الصندوق أو الخشب يسيرا من شأن النعش، بعض الأماكن يجعلون النعش طويلا على هيئة خشب طويل يصل إلى شبر أو شبرين، في هذه الحالة هو من النعش من السرير لكنه ليس تابوت مغلق للجنازة. ولذلك الفقهاء يقولون، نص عليها جمع من المتأخرين، أن الصلاة، أن الجنازة إذا كان بينها وبين الإمام أو المنفرد جدار أو فاصل خشب أو كانت في تابوت فإنها لا تصح، لأنها لا تكون بين يدي المصلي، لا تكون بين يدي المصلي، فقد فصل بينها وبين المصلي حاجز. طبعا بعضهم يعلل تعليلا فقهيا قد لا يكون بذاته علة وإنما هو من باب الشبه، فيقولون إن الجنازة أمام المصلي كالإمام أمام المأمومين، فيشترط أن لا يكون هناك بعد وأن تكون هناك يعني نظر لها، يعني مسامة وعدم البعد الفاحش. الأمر الثالث أن لا يكون هناك بينهم فاصل مجدار ونحوه. طيب، إذن عرفنا هنا المسألة الأولى وهي مسألة موضع الإمام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة والدليل على ذلك. بقي عندنا مسألة تتعلق بهذه الجملة، وهي إذا كان المتوفى والجنازة ليس ذكرا ولا أنثى، وهو الخنثى من كان عنده آلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى، فيقولون هنا هل يصلى عليه أو هل يكون موضع المصلي كموضع الذكر أو كموضع الأنثى، عند صدره أو عند وسطه؟ قالوا يؤخذ الوسط فيكون بين صدره وبين وسطه في النصف، في النصف، لاحتمال أن يكون ذكرا والاحتمال أن يكون أنثى. نعم، يقول الشيخ ويكبر أربعا. التكبير أربعا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على النجاشي رضي الله عنه ورحمه، وهو الثابت عن أغلب الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك كان الإمام أحمد يقول هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الجنازة وكبر عليها أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات الأربع واجبة، فمن أخل بتكبيرة من هذه التكبيرات الأربع عامدا أو ناسيا بطلت صلاته كما سيأتي معنا. أما الزيادة على هذه الأربع فإنه قد وردت به السنة، وسنتكلم عنه في الواجبات متى تكون ومتى يعني وما الذي يقال فيها في محلها بمشيئة الله عز وجل، ولكن نعرف أن هذه الأربع هي الاقتصار عليها هو الأفضل وهي الواجبة، والزيادة عليها جائز، ولكن الأفضل الاقتصار على الأربع لأنه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقرأ في الأولى، أي يقرأ بعد التكبيرة الأولى، يقرأ بعد التكبيرة الأولى، والتكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، فينوي بها الدخول في صلاة الجنازة. قال يقرأ فيها بعد التعوذ الفاتحة. قول الشيخ يقرأ بها بعد التعوذ الفاتحة، نفهم من هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أن الفاتحة يجب قراءتها، وسيأتي الاستدلال عليه إن شاء الله عندما نعدد الواجبات. والمسألة الثانية أن الشيخ قال يقرأ بعد التعوذ، فدل على أنه لا يقرأ قبل التعوذ شيئا، فدعاء الاستفتاح ليس مشروعا في صلاة الجنازة مطلقا، لا يشرع دعاء الاستفتاح. قال الإمام أحمد: ما سمعت فيه شيئا، ما سمعت أن أحدا نقل لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من فقهاء المتقدمين أنهم قالوا بأنه يستفتح في صلاة الجنازة، وإنما يشرع مباشرة بقراءة الفاتحة، وكما جاء من حديث أم شريك وغير وحديث علي وغيرهم أنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة. إذن هذه المسألة الثانية، لا يقرأ فيها بتعود. المسألة الثالثة أن المصنف قال يقرأ بعد التعود. التعود استحب قراءته لأنه متعلق بقراءة الفاتحة، لأنه متعلق بالقراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي متعلقة بالقراءة، فلذا استحبت، فليست منفصلة عنها. وينبني على هذه المسألة مسألة رابعة مهمة جدا لم يذكرها المصنف وإنما ذكرها الشارح الشيخ منصور، وهي مهمة، أن البسملة تقرأ. لم يذكر البسملة هنا ولكن ذكرها في كتاب الآخر الإقناع، لأن التعليل الموجود في الاستعاذة موجود بسبيل الأولى في البسملة، لأن البسملة جزء من الفاتحة على قول بعض القراء، وهي أكد من الاستعاذة عند القراءة، فيبسمل عند قراءة الفاتحة. المسألة الأخيرة في هذه الجملة أنه قال يقرأ بعد التعود الفاتحة، فلم يقل المصنف يجهر، نعم وهي السنة، فإن صلاة الجنازة لا يجهر فيها بالقراءة مطلقا، سواء صلي على الميت نهارا أو ليلا لا يجهر فيها، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما جهر قط في قراءته على الجنازة. نعم، يقول الشيخ: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد. سيأتي إن شاء الله دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الواجبات، ولكن قول المصنف في الثانية أي بعد التكبيرة في الثانية، بعد التكبيرة في الثانية، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد. تذكرون عندما قلنا في صفة الصلاة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب فيها، أليس كذلك؟ بل هو ركن. ذكرنا هناك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له صيغة صفة، لأن لها صفتين: صفة إجزاء، وهي أقل ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهل يتذكر أحد هذه الصيغة؟ هي ثلاث كلمات: اللهم صل على النبي، اللهم صل على محمد، أو صلى الله على محمد، هذه أقل ما تسمى صلاة. فقول المصنف كالتشهد، كالتشهد أي كالأحكام التي في التشهد تنقل هنا، فإن أقل ما يسمى صلاة هو ماذا؟ اللهم صل على محمد. وأما صفة الكمال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الصلاة الإبراهيمية الثابتة من حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع. إذن فقول المصنف كالتشهد ليس من باب التعليل أي أنها واجبة كالتشهد في الصلاة، وإنما من باب التشبيه، فهنا الأحكام الواجبة في الصلاة تجب هنا، لأن المختصرات لم تجعل للتعليل وإنما تجعل لذكر الأحكام. طيب، يقول الشيخ: ويدعو في الثالثة أي بعد الثالثة، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. الدعاء في صلاة الجنازة واجب من واجباتها، بل ربما كان من آكد واجباتها، كما قال الشيخ تقي الدين، فإنه ذكر أن صلاة الجنازة إنما جعلت للدعاء، فمن لم يدعو فإنه لم يصلي على الجنازة فلا تصح صلاته، فلا بد أن يدعو. وسيمر معنا أن أقل ما يسمى دعاء أن يدعو للميت بالمغفرة، بأقل ما يسمى دعاء، كان يقول اللهم اغفر له، أو أن يقول اللهم ارحمه، فإنه سقط عنه الواجب كما سيمر معنا. ولكن يفيدنا هنا مسألة، أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أدعية كثيرة، وهذه الأدعية ليست واجبة، فإنه يجوز للمصلي أن يدعو بما شاء، أدعو بما شئت في صلاة الجنازة. والدليل على ذلك أنه جاء عن بعض الصحابة أنه قال: لم يوقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة دعاء. قال الإمام أحمد، أخذ نفس الأثر، فقال لا يوقت في صلاة الجنازة دعاء، يعني ليس واجب فيه دعاء معين. الصلاة يجب فيه الدعاء بالمغفرة بين السجدتين مثلا وقت فيه، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول كذا. أما في الجنازة فلم يوقت، ولذلك جاء من حديث بريدة وعائشة ومن حديث أبي هريرة وغيرهم أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعى للميت، مما يدل على أنه لا يلزم دعاء معين بخصوصه، ولكن أقل، ولكن يجب على المصلي أن يدعو بأقل الدعاء، ولو أن يقول اللهم اغفر له، أو أن يقول اللهم ارحمه، أو اعف عنه، أو نحو ذلك من الأدعية، لكن يجب أن يدعو ولو بدعاء واحد، يجب وجوبا، لأن أصلا الجنازة إنما جعلت للدعاء. طيب نبدأ بالأدعية التي جاء بها المصنف. يقول الشيخ فيقول، طبعا هنا عندنا مسألة في أدعية المصنف، أن المصنف رحمه الله تعالى تبع في هذه الأدعية المصنفين قبله كالشيخ أبي محمد الموفق في المقنع وأبي القاسم الخرقي وغيرهم، فلفقوا بين الأدعية فذكر أكثر من دعاء، وسأذكر هذه الأدعية وكل دعاء من خرجه. فقال فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذه الجملة ثابتة عند أبي داود وعند غيرهم من أهل العلم، عند أبي داود وعند أهل السنن جميع، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد أنه قال هذه الجملة، بيد أن عند أبي داود قدم صغيرنا وكبيرنا على شاهدنا وغائبنا، وأما رواية النسائي فإنها تقديم شاهدنا وغائبنا على روايات على لفظة صغيرنا وكبيرنا. طيب إذن هذه الجملة إلى قوله وذكرنا وأنثانا ثابتة بإسناد صحيح عند أهل السنن، عند أهل السنن. طيب الجملة الثانية إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، هذه أتى بها المصنف تبعا للموفق، والموفق أخذها من أبي القاسم الخرقي، وهي ليست موجودة في كتب السنن، ولربما كانت موجودة في بعض الأجزاء الحديثية التي لم تصل إلينا، زيد فيها هذا الدعاء، أو كانت في دعاء لم نصل إليه. ولذلك يقول شراح المقنع مثل ابن مفلح في المبدع وغيره إن هذه الجملة زادها الموفق، الحقيقة زادها الموفق تبعا للخرقي، وإلا ليست في الحديث، ليست في الحديث. ويجوز الدعاء بها، لماذا؟ لأننا قلنا إن دعاء الجنازة ليست مؤقتة، فيدعو الشخص بما شاء. طيب الدعاء الثالث أو الجملة الثالثة قوله اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذه الجملة ثابتة عند أهل السنة من حديث أبي هريرة، وعند الترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وإسناد الحديثين صحيح، ولكن الثابت في الصحيح في عند أهل السنن يختلف لفظه عما ذكر المصنف، فإن في عند أهل السنن فأحيه على الإيمان، وفي بعضها فأحيه على الإسلام من غير زيادة والسنة، وإنما جاء المصنف بزيادة والسنة تبعا للإمام أحمد، فإن عبد الله بن الإمام أحمد كان بجانب أبيه مرة فقال اللهم أحيني على الإسلام وأمتني على الإسلام، فقال له أبوه بل قل اللهم أحيني على الإسلام والسنة وتوفني على الإسلام والسنة. فهنا زاد المصنف ومن سبقه كلمة والسنة موافقة لنص الإمام أحمد، وهذا ليس فيه مانع شرعي، بأن أصلا الدعاء على الجنازة ليس دعاء مؤقتا كما قال الصحابة رضوان الله عليهم وكما نص عليه الإمام أحمد، بخلاف الأدعية الأخرى التي أقتت، جعلت عند النوم، جعلت عند الاستيقاظ، فإنه يجب، أو بعد الصلاة أو في يوم عرفة ونحو ذلك، فإنه يجب التقيد بما ورد في لفظها. نعم. الجملة الرابعة قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. أكرم نزله أي مرجعه، ويجوز في الزاي يقولون الضم وهو الأفصح، ويجوز السكون نزله ولكن الأفصح بضمها، وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه الجملة أيضا ثابتة في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، ثابتة من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، إلا جملة ونقه من الذنوب والخطايا، فإن زيادة من الذنوب إنما وردت عند ابن ماجه، والثابت في الصحيح نقه من الخطايا فقط، وزيادة من الذنوب جاءت عند ابن ماجه. الجملة السادسة أظن أو الخامسة، وهو الدعاء وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وهذه أيضا ثابتة في صحيح مسلم، بيد أنها وردت في صحيح مسلم على سبيل التخيير، وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار، فيكون بباب التردد من باب من الراوي، فجمع بينها المصنف، جمع بين الروايتين. الدعاء السادس قوله وافسح له في قبره ونور له فيه، هذه أيضا ثابتة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لأبي سلمة قال هذا الدعاء في آخر دعائه. طيب، يقول الشيخ وإن كان صغيرا، أي وإن كان المتوفى صغيرا سواء كان ذكرا أو أنثى، ويلحق بالصغير من مات بعد البلوغ وقد كان مجنونا قبل البلوغ واستمر جنونه إلى حين وفاته، أي لم يلزمه التكليف، لم يثبت عليه التكليف مطلقا، فإنه يكون ملحقا بالصغير، فيقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه. سنتكلم عن هذه الجمل بعد قليل. هذا الدعاء الذي يقال للصغير يقول الفقهاء يقوله بدلا من الاستغفار له، ففي الدعاء الطويل الذي قاله بعد الجملة الأولى وهو قول، أو الجملة الثانية وهو قوله من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما، ما زاد على هذه الجملة فإنه لا يقوله إذا كان المتوفى صغيرا، وإنما يدعو لوالديه كما سيمر معنا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما يعني ذكر الصلاة على الميت قال يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فلا يدعى للميت إذا كان صغيرا أو مجنونا لم يكلف، لا يدعى له بالمغفرة، وهذا هو المذهب، المذهب أنه لا يدعى له بالمغفرة وإنما يدعى لوالديه. طيب، قال فإن كان صغيرا ذكرا أو أنثى قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا، هذه الجملة ثابتة من حديث جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث الحسن البصري أنه كان يقول إذا صلى على 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 سقط قال اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا، مثل ما ذكر المصنف بالنص. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه أنه كان يقول اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا، وهو قريب من لفظ المصنف الذي ذكره. ما زاد عن هذه الجملة إنما هو اجتهادي ولا يوجد أثر فيه مطلقا بالتتبع لما استطعت أن أقف عليه، بل إن البرهان بن مفلح ذكر هذا ومثله الشيخ منصور، طبعا الشيخ منصور كما ذكرت لكم في الدرس الماضي يتبع البرهان بن مفلح في تخريج الأحاديث مطلقا. ما زاد عن هذه الجملة فإنما هو اجتهاد من العلماء دعوا به فكرره الباقون، لم ينقل به أثر، لم ينقل به أثر، وإنما يدل عليه عموم حديث المغيرة بن شعبة يدعى لوالديه. فزاد عن ذلك فيقول وشفيعا مجابا، أي شفيعا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفلة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، وقه برحمتك في بعذاب الجحيم. هنا فقط مسألة، أن هذا الدعاء إنما هو لوالدي الميت أليس كذلك؟ طيب، إذا كان الميت لا يعرف نسبه إلا من جهة أمه فقط، كأن يكون الولد مقطوع النسب إما ابن زنا أو ابن ملاعنة، فإن الدعاء لا يكون لوالديه وإنما يكون الدعاء لأمه فقط، لأن أباه وإن كان معروف أنه فلان بالزنا لكنه لا يدعى له فإنه مقطوع، البنوة بينه مقطوعة. فإذا كان المصلى عليه ابن زنا معروف، معروفة أمه، ليس مجهول النسب، فرق بين المجهول والمقطوع، معروفة أمه لكن سبب الولادة زنا، أو أنه من ملاعنة، لاعن المرأة زوجها فأصبحت ملاعنة، فإنه يدعى لهذا السقط لأمه فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالدته، اجعله ذخرا لوالدته، وهكذا. هذه مسألة. المسألة الثانية في الدعاء أيضا، لو جهل إسلام أبويه قالوا فإنه يدعى لمواليه، وهذا في الزمن الأول. مشهور المذهب، وانتبهوا هذه المسألة من فريد المذهب، أن المذهب أن من مات إذا كان يعني السبي رجل عنده سبي أو عنده مولى أب وأم، يعني يملك عبدا وأمة، شوف يملك عبدا وأمة، فمات العبد والأمة وعندهم ابن، إذا مات الأب والأم فالمذهب أنه يحكم بإسلام الابن مطلقا، يحكم بأنه مسلم. إذا كبر وقال أريد أن أذهب على دين والدي حكم بردته، لأن أباه وأمه مملوكان بمسلم. لكن لو كان حيين فإن الابن يتبع والديه في الديانة. هذه واحدة من مفاريد المذهب. أيضا أنهم يقولون إن أهل الذمة إذا ماتا في بلاد المسلمين وكان لهم أبناء صغار حكم بإسلام ابنيهما، حكم يحكم بإسلام ابنيهما. وهذه صار فيها قضية للعليمي قاضي القدس، فإنه كان يحكم بها خلافا للمذاهب الأخرى، وأصبح فيه إشكال بينه وبينهم، بسببه أقيل من قضاء القدس بيت المقدس في القرن 8 أو 9 الهجري، وكان قاضي الحنابلة في بيت المقدس. طيب، فقط لكي نعرف أن أحيانا قد لا يعرف إسلام الأبوين لكن يحكم بإسلام الولد، مثل أن يموت الوالدان قبل ابنيهما فلا يدعى للوالدين لأنهم ليسوا بمسلمين. لكي نتصور متى يكون السقط الصغير مسلم والأبوان ليسا بمسلمين، ذكرت لكم الصورتين المعروفتين. طيب، وإلا فالأصل أن من دون البلوغ لا يحكم بإسلامه بنفسه، وإنما يحكم بإسلام بتبعه لخير والديه دينا. طيب، يقول الشيخ ويقف بعد الرابعة قليلا. الوقوف بعد الرافعة، طبعا بعد التكبيرة الرابعة الأفضل أن يقف ولا يدعو، أن يقف ولا يدعو، هذا هو الأفضل، لما جاء من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الرابعة ولم يدعو، ولم يدعو. لكن الفقهاء يقولون يجوز له أن يفعل بعد الرابعة واحدا من أمرين، إما أن يدعو بدعاء عام، لأنه جاء من حديث ابن أبي أوفى فيقول بعد الرابعة يجوز باب الجواز، لكن الأفضل أن يسكت، فيقول بعد الرابعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا لأنه جاء من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه. قالوا ويجوز له أن يؤمن على دعائه بعد الثالثة، يجوز، يجوز له أن يؤمن. إذن هذان الأمران جائزان في الرابعة، ولكن الأفضل والأتم أن يسكت، لكن لو دعا أو أمن اللهم استجب، يقول آمين آمين على دعائه هو، فإنه في هذه الحالة لا يكون قد فعل أمرا منهيا عنه. يقول الشيخ ويسلم واحدة، التسليم واحدة هو الثابت والأصل، وقد قال الإمام أحمد فيه عن 6 من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إنما سلموا تسليمة واحدة، قال وليس فيه اختلاف، قال لا خلاف، وهذه المسائل القليلة التي عد نفى فيها الإمام أحمد الخلاف، قال لا خلاف أنه لا يسلم على الجنازة إلا تسليمة واحدة. قال عن يمينه، فالسنة أن يلتفت في تسليمه ولا يلزم الالتفات، فيجوز أن يسلم قبل وجهه فيقول السلام عليكم ورحمة الله قبل وجهه، ويجوز له أيضا أن يأتي بلفظ السلام من غير زيادة ورحمة الله فيقول السلام عليكم ولو من غير التفات. إذن الالتفات اليمين، والزيادة ورحمة الله هي سنن، والواجب إنما هو التسليم واحدة. وقد ثبت ذلك عن ستة من الصحابة، قال أحمد ليس فيه اختلاف، أي بين الصحابة رضوان الله عليهم. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ورفع اليدين مع كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فإنها باتفاق العلماء وبإجماعهم أنها ترفع بلا خلاف. وأما التكبيرات الثلاث الزائدة أو التكبيرات يعني ما بعد تكبيرة الإحرام، ليست زوائد وإنما ما بعد تكبيرة الإحرام، فقد ثبت رفع اليدين فيها عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس وعدد كبير من التابعين رضوان الله عليهم. وروي فيه حديث مرفوع من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه لكنه ضعيف. والقاعدة فيها، تذكرون القاعدة ذكرتها لكم في رفع اليدين، أن كل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإن اليدين ترفعان فيها فهي ترفع. وهذه مندرجة تحت القاعدة وقد وردت بها السنة عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. يقول الشيخ وواجباتها. بدأ الشيخ بذكر الواجبات، وقد ذكرت لكم قبل أن طريقة الفقهاء أنهم يذكرون الصفة كاملة شاملة للواجب والمسنون، ثم يتبعونها بذكر الواجبات، لنعلم أن ما زاد عن الواجب ليس مبطلا تركه للصلاة. يقول الشيخ وواجباتها: القيام، هذا الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما. ومحل وجوب الصلاة قائما في الجنازة قالوا إذا كانت الصلاة فرضا. انتبه لهذه المسألة دقيقة، متى يكون صلاة الجنازة يجب فيها القيام ولا يجزئ فيها الجلوس عند القدرة؟ قالوا إذا كانت الصلاة فرضا، أي واجبة، صلاة فرضا. متى تكون الصلاة فرضا؟ أول كلمة قلتها في الدرس، متى؟ أول من صلى على الجنازة، فأول جماعة، إذا كانت صليت جماعة، أول جماعة يصلون على الجنازة هؤلاء هم الذين سقط بهم الفرض، فيجب عليهم القيام، يجب عليهم القيام. إذا صلوا جماعة ثانية أو صلى المرء بنفسه مرة أخرى، مع أنه يكره تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة إلا لنحو إمام مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، فإنه يجوز له أن يصلي في الثانية ماذا؟ جالسا. وضحت المسألة؟ نعم. طيب، إذن متى يكون القيام واجبا؟ نقول عندما يكون صلاة الجنازة، تكون صلاة الجنازة فرضا لا في النافلة. قال وتكبيرات. التكبيرات الأربع واجبة، فمن نقص من هذه التكبيرات شيئا فإنه من التكبيرات الأربع فإنه لا تصح صلاته، سواء كان عمدا أو سهوا، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بأقل من أربع تكبيرات، لا هو ولا صحابة رضوان الله عليهم. وإنما يسقط التكبيرات أو بعضها في حالة واحدة سنذكرها بعد قليل، لكن سأشير لها الآن، وهو إذا كان المصلي مأموما مسبوقا. المأموم المسبوق يجوز له أن يترك بعض التكبيرات، سنشرحها بعد قليل في موضعها، بس لكي نعرف نربط المسائل المتشابهة بعضها من بعض. متى يستثنى من سقوط من عدم وجوب التكبيرات الأربع؟ المأموم أيش؟ المسبوق، فيجوز له أن يكبر أقل كما سيأتي. متى يسقط عدم استقبال الجنازة بين يديك؟ إذا كان الشخص مأموما. أيضا في صورة ثانية ما ذكرت لكم، الصلاة على الغائب ستمر معنا، فالصلاة على الغائب وعلى القبر والمأموم لا يلزم أن يكون بين يديه، لا يلزم أن يكون بين يديه. وضحت المسألة؟ طيب، إذن التكبيرة الواجبة أربع، ما زاد عن الأربع، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وثبت أنه صلى خمسا بخمس تكبيرات وست وسبع، ولم يصح مطلقا ما زاد عن سبع، من سبع فيها خلاف في صحتها. الفقهاء يقولون السنة أن تصلي أربعا لا تزيد، إلا أن يكون من باب التبع فتتبع الإمام، إذا كبر الإمام خمسا فكبر خمسا، وإذا كبر ستا فكبر ستا، وإذا كبر سبعا فكبر سبعا. بعض الناس يقول إنما تتابعه للخمس، بعض المتأخرين بعضهم يقول إلى السبع، فمن باب التبع، وإلا فالأفضل ألا تكبر إلا أربعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال والفاتحة. الفاتحة تدل على أنها تقرأ. حديث أم شريك رضي الله عنها عند ابن ماجه أنها قالت أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب أمرنا، فدل على أن الأمر للوجوب، أمر للوجوب. طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجنازة ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت، لا هذا في الدعاء فأخص له في الدعاء، هذا في الدعاء. قالوا قياسا على الصلاة الفريضة، القياس على الصلاة الفريضة، فكما أن الصلاة على الفريضة يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يكون واجبا. وقد جاء من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. قال والأمر الرابع ودعوة للميت. الأمر الرابع من واجبات الصلاة أنه يجب أن يدعى الميت، لما ذكرت لكم قبل قليل من حديث أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على جنازة فادعوا لها أو فأخصوا لها في الدعاء. قال والسلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها السلام. وعرفنا أن أقل ما يسمى سلاما هو ماذا؟ هو استقبال، هو قول السلام عليكم من غير زيادة ولا يلزم الالتفات. وأقل ما يسمى دعاء ماذا؟ ولو جملة واحدة اغفر له ارحمه، اختر أي جملة فيها دعاء للميت، لكن يجب أن يدعى للميت، يجب أن يدعى للميت. نعم. يقول الشيخ ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. من الذي يفوته شيء من التكبير؟ هو المأموم. المأموم إذا دخل في صلاة الجنازة وكانت جماعة فدخل معهم وقد فاته بعض من التكبير، تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث أو أربع، فإنه يستحب ولا يجب، يستحب له أن يقضي هذا التكبير على صفته، على صفته أي كما فاته. القاعدة سأذكر لكم قاعدة سأبني عليها الآن مسألة ثم سأذكر لكم درجات الثلاث. هناك قاعدة ذكرتها لكم في أحكام الإمام والإمامة والإتمام. المأموم عموما في كل صلاة، تذكروا معي باب الاستذكار، المأموم إذا دخل مع إمامه وكان مسبوقا، الذي أدركه مع إمامه هل هو أول صلاته أم آخرها على المذهب؟ لا لا، أوله ولا آخرها؟ على المذهب هو آخرها، أحسنت، ليس أولها، ليس أولها، لا هو آخرها. وينبني على ذلك بسم باب الاسترجاع لكي نربط المسائل. لو كان دخل شخص مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، أنا أقول في الركعة الثالثة من المغرب، في الركعة الثالثة من المغرب، على المذهب كم فات من ركعة؟ فاتت ركعتان. كيف يأتي بهاتين الركعتين؟ مثل ما فاتته تماما، يصليها متصلة لا يجلس بينها، هذا هو المذهب. وذكرت لكم الرواية الثانية ربما نفصلها إن شاء الله بعد الدرس إن شئتم. أنتم وضحت معنا أن الإمام ما أدركه مع أن المأموم ما أدركه مع إمام هو آخر صلاته، واضح معنا. وما فاته هو إيش؟ هو أولها. ينبني على ذلك أنه يقضي كما فاته. نفس الشيء هنا في صلاة الجنازة، نفس الشيء في صلاة الجنازة، إذا فاتك مع الإمام تكبيرة واحدة وأدركت الإمام وهو في التكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية ماذا يقول فيها؟ يصلي. هنا تصلي أنت، لا تقرأ فاتحة، صلي ثم ادعو، ثم إذا سكت في الرابعة اسكت، فإذا سلم استحب لك أن تكبر تكبيرة وتقرأ بها الفاتحة. وضحت المسألة؟ هذا المذهب. طيب المسبوق، لحظة شوي سب، الآن بتكلم عنها، أبشر من عيني ثنتين، الآن سأتكلم عن حمل الجنازة. نقول المسبوق له حالات في قضاء ما فاته. الحالة الأولى بهذا الترتيب وهو أفضلها، قالوا أن يقضي ما فاته على الصفة التي فاتته، أن يقضي ما فاته على الصفة التي فاتته. كيف ذلك؟ إذا فاتته التكبيرة يقضي التكبيرة بالقراءة التي فيها، تكبيرتان يكبر التكبيرة فيقرأ والثاني يصلي، فاتته ثلاث تكبيرات يقرأ ثم يصلي ثم يدعو، هذه الدرجة الأولى، وهذا هو أفضل درجات الندب. الحالة الثانية يجوز له وهو مندوب لكن الندب أقل، أن يقضي التكبيرات من غير الذكر الذي يقال فيها، وإنما يكون ذكر تكبيرات متتابعة، تكبيرات متتابعة، فيقول الله بعد السلام أدرك مع الإمام كم تكبيرة الدعاء، فيدعو ثم يسكت ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقط تكبيرات، فأخذ تكبيرتين فيقول الله أكبر مرتين، فيكبر تكبيرتين فقط. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يسلم مع الإمام، أن يسلم مع الإمام، فإذا سلم الإمام سلم معه، سلم معه، ولا يلزمه قضاء هذه التكبيرات. ما الدليل على هذا الكلام؟ نقول الدليل على هذا الكلام ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فإن خشي قيامها تابع التكبير، تابع التكبير، فدل على أن التكبير يجوز وإن لم تأتي بالدعاء. والدليل الثاني أيضا ما جاء عن ابن عمر أيضا رضي الله عنه أنه قال وإن شاء سلم، يقول ابن عمر وإن شاء سلم، وروي فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في صلاة الجنازة وما فاتك فلا تقضه، فلا تقضه. إذن فدلنا على أن قضاء ما فات من التكبيرات سنة وليس بواجب على هذا الترتيب. وضحت معي الترتيب؟ ما وضح؟ أنا استدليت. طب واضح الاستدلال ولا أعيد حتى الاستدلال؟ الاستدلال واضح لكن أعيد الترتيب. من فاته تكبيرة فأكثر فيجوز له ثلاثة أمور بهذا الترتيب، أفضلها الأول ثم الثاني ثم الثالث. الأولا أن يقضي التكبيرات مع الدعاء الذي فاته فيها أو الذكر، سواء كان فاتحة فيكبر ويقرأ الفاتحة أو يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الدعاء، هذا أفضل شيء. ويجوز له أيضا الصورة لكنها أقل درجة أن يكبر فقط، فإذا سلم كم فاتتك من تكبيرة، تكبيرتان، تقول الله أكبر الله أكبر، لا تقرأ شيئا كما قال ابن عمر رضي الله عنه، فإن خشي رفعها تابع التكبير. الحالة الثالثة يجوز له أن يسلم مع الإمام ولو لم يدرك إلا تكبيرة واحدة، لما جاء عن ابن عمر قال إن شاء، إن شاء قضى التكبير متتابعا وإن شاء سلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي وفيه ضعف عن عائشة لعائشة رضي الله عنها قال وما فاتك فلا تقضه، لا تقضي هذا التكبير. فيجوز لك أن تسلم مع الإمام ولو لم تدرك إلا تكبيرة واحدة. معي؟ هذا الكلام كله فيما إذا كانت الجنازة حاضرة، وأما إذا رفعت الجنازة فإنه يسلم، فإن أمكنه تتابع التكبير يفعله قبل رفع الجنازة، وإن لم يمكنه تتابع التسليم فإنه يسلم. والمراد برفع الجنازة أي عن الأرض، إذ لا يجوز الصلاة على الجنازة وهي محمولة، إذا كانت الجنازة محمولة على الأكتاف لا يجوز الصلاة عليها، بل يجب أن تكون ثابتة على الأرض، فإذا رفعت إن لم تكن قد تابعت التكبير فسلم، إذ كنت تظن أنها سترفع بعد قليل فتابع التكبير. واضح المسألة؟ غالبا نحن الآن غالبا من حين يسلم الإمام ترفع الجنازة، فلذلك من حين يسلم الإمام كما قال عمر فإن خشيت أن ترفع فتابع التكبير، فمباشرة تابع التكبير بسرعة أو سلم مع الإمام مباشرة، هنا لا يوجد قضاء، السنة وردت بها كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، يعني ليس اجتهاد فقط من الفقهاء وإنما بناء على قول الصحابة رضوان الله عليهم. طيب يعني يقول الشيخ ومن فاتته صلاة، ومن فاتته الصلاة عليه أي على الجنازة صلى على القبر. الصلاة على القبر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أحاديث كما قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد ليس فيه شك، أي الصلاة على القبر فيه ستة أحاديث كلها حسن، كلها حسن أي صحيحة، فثبتت ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعدما دفنت. يبقى عندنا هنا مسألة مهمة، أن الفقهاء يقيدون الصلاة على قبر بشرطين، بشرط مكاني وشرط زماني. أما الشرط المكاني فإنهم يقولون يجب أن يكون القبر بين يديه، يكون القبر بين يديه فلا يكون بعيدا عنه، مثل ما قلنا عن الجنازة، فما يصلي على القبر وهو في آخر المقبرة أو خارج المقبرة، إن تعتبر لها حكم صلاة الغائب. هذا واحد. الأمر الثاني أن لها حدا زمانيا، إذ قالوا لو أنه يجوز الصلاة على القبر بعد دفنه مطلقا لكان يشرع لكل مسلم أن يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه صلاة جنازة، ليس كذلك؟ ولم يقل بذلك أحد من المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين لا من الصحابة إلى وقتنا هذا أنه يؤتى للقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه مطلقا، ما حد قال هذا الشيء، ما أحد قاله. إذن لا بد من حد. قالوا والحد أقصى ما ورد في ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد رضي الله عنها بعد وفاتها بشهر، فمن حين الدفن، العبرة بالدفن ليس بالوفاة، بعد دفنها بشهر، فمن حين الدفن بشهر يجوز الصلاة، أقل من شهر يجوز، فإذا جاوز الشهر فلا يجوز الصلاة على الميت في قبره إذا جاوز الشهر. قالوا إلا أن يكون مجاوزة يسيرة، يعني سويعات، فيعفى عن هذه المجاوزة اليسيرة، لكن زاد يوما كاملا 31 يوم فنقول لا يجوز. وضحت المسألة؟ إذن لا يصلى على الجنازة إلا بشرطين، أن تكون بين يديه صلاة القبر، واحد، اثنين، ماذا؟ أن لا يجاوز شهرا، لأنه أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على أم سعد رضي الله عنها. طيب، طبعا هنا أيضا مسألة مهمة تعلق بالصلاة على القبر، الصلاة على القبر إذا كان المرء قد صلى عليه صلاة حاضرة فلا يشرع له أن يعيد الصلاة على القبر، لا تشرع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على أحد بعد صلاته عليه بين يديه. طيب، قال وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، طبعا إلى شهر متعلقة بالجملتين معا، بالغائب وبالقبر. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب ورد فيها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الغائب، وهو من؟ النجاشي رضي الله عنه ورحمه، فإن النجاشي لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ولم يثبت غير ذلك، أخذ منها الفقهاء مشروعية الصلاة على الغائب، وهو قول المصنف وعلى غائب عن البلد. لنأخذ كلام المصنف، طبعا عرفنا الآن الدليل عليها، ولكن لنأخذ فقه هذه الجملة. هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد لمدة الشهر وألا يزيد عن شهر. لماذا؟ لأن هذا التوقيت الذي ورد في الصلاة على القبر فمثله الغائب. هذا واحد. المسألة الثانية أن مفهوم إطلاق المؤلف، إطلاقه أي عدم جعل القيد، أنه يجوز الصلاة على كل مسلم غائب من كل مسلم. أعيد الجملة. مفهوم إطلاق المصنف إطلاقه إطلاق نوعان، إطلاق للخلاف وإطلاق للعبارة. إطلاق للخلاف يقول فيه قولان ويسكت، هذه لها معنى عند الفقهاء، إذا قالوا أطلق أي أطلق الخلاف، وإذا قالوا أطلق العبارة أي أطلقها من غير قيد ولا شرط. المصنف هنا وسبقه بعض الفقهاء أطلقوا العبارة، فمفهوم إطلاقهم ماذا؟ أنه يجوز الصلاة على كل مسلم غائب، كل مسلم غائب، صغيرا كبيرا، له قدم في الإسلام ليس له قدم في الإسلام، عنده من قام بتجهيزه والصلاة عليه أو ليس عنده، لا أحد، من كل مسلم سواء كان ولي أمر إماما مأموما وغير ذلك. وضحت المسألة؟ هذا الظاهر، وهذا الظاهر فهمه كثير من الفقهاء وقالوا إن هذا هو المذهب، قالوا هذا هو المذهب، فيجوز أن تصلي على كل غائب، يقول هذا الشيء. لكن ذكر صاحب النكت وهو العلامة محمد بن مفلح، وهو ممن أطلق هذه العبارة، العجيب أنه أطلق هذه العبارة في الفروع، لكن لما جاء في النكت عن المحرر قال وإطلاق العبارة فيه نظر، ليس بصحيح، هم مشوا على عبارة هو. فانظر أحيانا سبحان الله ابن آدم يعني يأتي أحيانا في لفظة في موضع ثم ينتقده في موضع آخر، ولذلك قال ابن مفلح في النكت فيها نظر، فيها نظر. وابن مفلح يعني على اعتماد صاحب الإنصاف وكثير من ترجيحاته مشى عليها، وهذا هو الصحيح، أنه لا يمكن أن وإن أطلقوه هم أخذوه مذهبا من باب الإطلاق وليس من باب النص، لا يمكن أن نقول إنه صلى على كل غائب من كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا مرة واحدة، فلا بد من قيد، فلا بد من قيد. والذي عليه مشايخنا أنه لا يصلى إلا على من له قدم في الإسلام، قدم الإسلام خدمة عظيمة، سواء كان عالما كبيرا أو واليا عادلا صادقا قدم الإسلام أو أي شيء قدم الإسلام خدمة جليلة، هذا الذي يصلى عليه، وهذا الذي عليه مشايخنا وهو الذي يفتى به. المسألة الأخيرة في هذه الجملة قال ولا يصلى على غائب عن البلد، أن الميت إذا صلي عليه في طرف البلد فإنه لا يصلى عليه الغائب، فلو صلي على أحد في مدينة فيصلى عليه غائب في غير هذه المدينة، لكن في هذه المدينة لا يصلى عليه، لأنه لا يعتبر غائب، يعتبر حاضر، فبالإمكان أن يصلوا عليه في هذه البلد. طبعا هذا كلام قديما لعله مفرع على أن البلدان يعني كانت صغيرة، والآن بعض البلدان بمثابة دول، بعض البلدان أظن القاهرة فيها يمكن 8 مليون أو 5 مليون، فكيف تقول هذا الكلام؟ يعني فيها مشقة، هذا الأمر فيه مشقة بينة، ولكن هذا كلام الفقهاء، ولكن يحتاج إلى تأمل، ولعله ينزع على كلامهم حينما كانت البلدان صغيرة. طيب. يقول الشيخ ولا يصلي الإمام على الغال، المراد بالإمام اثنان، الإمام الأعظم إمام المسلمين الذي له الولاية والطاعة، وإمام القرية، وإمام القرية فقط، يعني أكبر من يكون في القرية رئيسها الذي يصلي بهم دون باقي الأئمة، أما باقي الأئمة فإنهم يصلون لا يمتنعون. والسبب قالوا لأن الامتناع من الصلاة على هؤلاء من باب التعزير، والتعزير نوع ولاية، وهؤلاء فقط لهم الولاية، من عداهم من الناس ليس له الحق أن يمتنع. فلو كان إماما، إمام مسجد مثلي ومثل كثير من الحاضرين، ليس لك الحق أن تمتنع من الصلاة على فلان فتقول صلوا عليه، لا تمتنع منه، إنما يمتنع إمام القرية وإمام الأعظم دون من عداه. طيب. قال ولا يصلي الإمام لأنه تعزير على الغال، لما جاء عند ابن ماجه والنسائي وأبو داود من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال، قال ولا على قاتل نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، قال ولا بأس بالصلاة عليه أي على الجنازة في المسجد، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد. طبعا يقيدون هذا الفعل ما لم يتأذى المسجد من النجاسات ونحوها. نعم أعذرون شوي سأنهي الباب اليوم لكن بسرعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل، بدأ الشيخ بذكر الأحكام المتعلقة بحمل الجنازة وما يتعلق بها، فقال يستحب التربيع، المراد بالتربيع، المراد بالتربيع أن يجعل قائمة النعش المتقدمة الأولى على كتفه، إذا كانت النعش قائمة النعش اليمنى فيجعل قائمة النعش اليمنى على كتفه الأيسر، ثم يرجع فيجعل قائمة النعش الأيسر الأيمن على كتفه الأيسر، ثم يأتي فيفعل بالجهة الأخرى مثل ذلك، هذا هو التربيع، يعني أن يدور على الجهات الأربع فيحمله من الجهات الأربع. والتربيع سنة لما جاء من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أباه قال من, 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 من اتبع جنازة فليحملها من جوانب السرير كلها فإنه سنة. وأبو عبيدة سماعه من أبيه في كلام لأهل العلم، ولكن إسناده لأبي عبيدة ثابت. فالتربيع إذن سنة لما جاء من حديث ابن مسعود السابق ذكرت لكم قبل قليل، فهو أن يحمي من الجهات الأربع. طيب هذا التربيع، وحيث طبعا رواه ابن ماجه، هذا التربيع يقول سنة إلا في حالة واحدة، حينما يكون هناك زحام، فإنه يترك الزحام لعدم أذية الناس، هذا واحد. الحالة الثانية التي لا يستحب فيها التربيع حينما يكون الشخص الذي أو من يحمل الجنازة أربعة فأقل، إذا كانوا أربعة فأقل، إذا كان فيه تربيع ربما اهتزت الجنازة فسقطت ربما، لذلك لا يشرع فيه التربيع. اثنان يعني إيش يكون بينهما مثل ما سيأتي بعد قليل. إذن التربيع يسقط استحبابه في حالتين، حال الزحام وحال ماذا؟ حال قلة العدد الذين يحملون الجنازة أو النعش. قال ويباح بين العمودين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل سعد بن معاذ بين العمودين، ومثله فعل عثمان رضي الله عنه، أي جعل العمودين على كتفيه ثم حمله بينهما، فيحمله هكذا، فيحمله اثنان، وربما كان أكثر فيحملونهم باب الجوانب. قال ويسن الإسراع بها، أي الإسراع بالجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أسرعوا بالجنازة فإن تكو خيرا فإن تكو صالحة تعجونها إلى خير، وإن تكو دون ذلك شر وضعتموه عن أعناقكم. قال وكون المشاة أمامها، أي يستحب أن يكون المشاة أمامها، والأفضل المشي مع الجنازة الأفضل، وأن يكون أمامها لما ثبت، يقول ابن المنذر وهذا، وأن يكون المشي أمامها هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فإنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. قال والركبان خلفها، أي وإن ركب الناس للحاجة فإنهم يكونون خلفها، لما جاء عند الترمذي أنه قال الراكب خلف الجنازة. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني إذا تبع الشخص الجنازة فيكره له أن يجلس حتى توضع على الأرض، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، حتى توضع. يقول الشيخ ويسجى قبر امرأة فقط، يسجى أن يغطى، بمراد بالتغطية أي حال الدفن، حال الدفن بأن يجعل هناك شرشف أو جلال أو نحو ذلك فيغطى به القبر والناس يدفنونها، أو يجعل غطاء، بعض البلدان يجعلون غطاء إذا كانت المرأة تدفن، فلا يسجى عند الدفن إلا قبر المرأة، وأما الرجل فلا يسجى، وإنما يكون مكشوفا فينظر الناس إليه لعلهم أن يتعظوا. فمفهوم هذه الجملة أن تسجية قبر الرجل مكروه، وهذا هو الذي جاء عن علي رضي الله عنه، فإنه رأى أقواما يسجون قبرا فقال إنما يجعل ذلك للنساء، فنهاهم عن ذلك. طيب قال واللحد أفضل من الشق، لنأخذ معنى اللحد ومعنى الشق ثم نذكر الدليل على أن اللحد أفضل من الشق. اللحد سمي لحدا من الميل، وذلك سمي الإلحاد إلحادا لأنه فيه ميل عن الطريق. اللحد هو الحفر في جانب الجدار، القبر إذا كان الحفر في وسطه فإنه شق، وإذا كان الحفر في جداره فإنه لحد. لماذا سمي لحدا؟ لأنه ميل، حفرت حفرة مستقيمة ثم ملت ذات اليمين، فسمي هذا ماذا؟ لحدا. إذا حفرت مستقيما فقط سمي شقا، سمي شقا. واضح الآن معنى اللحد والشق. طيب نبدأ باللحد. اللحد قال العلماء له صورتان، الصورة الأولى أن يحفر حفرة فإذا جاء لمنتهاها حفر في الجدار عرضا فقط، يعني تكون على شكل حرف، يعني بالإنجليزي إل. طيب واضح، فيكون على هذه الهيئة، مثل إيش حرف العربي لام فيها عكسة، يعني زاوية. طيب هذه الصورة الأولى من صور اللحد، ماشي معي؟ واضحة؟ طيب سنتكلم عن مقدار هذا اللحد كم حجمه بعد قليل. الحالة الثانية أنه إذا أنهى حفرته لحد ذات اليمين ثم نزل يسيرا، ثم نزل يسيرا لتثبيت الميت، فيكون على هذه الهيئة مستقيم ثم يمين ثم ينزل يسيرا شيئا بسيطا، يعني ما أدري بأي هيئة أو حرف أشبهه. إذن هذان الصورتان من اللحد. هذا اللحد أي الشق الذي يكون في الجدار قالوا السنة فيه وفي الحفرة أن توسع، تكون وسيعة، لا تكون على قدر الميت تماما وإنما تكون وسيعة. سنتكلم أنها أن الميت يردف بلبن ونحوه بعد قليل. إذن عرفنا اللحد. الشق ما هو؟ قلنا هو الحفر، لكن يكون الحفر وسط القبر. والشق له صور. الصورة الأولى أن يحفر القبر ثم يحفر في وسطه حفرة أخرى، يعني يكون كهيئة يعني مربع، وتحت هذا المربع مربع آخر، قد يكون في وسطه تماما وقد يكون مائلا ذات اليمين أو ذات الشمال، كله يسمى شقا. لو كان مائل ما دام في وسط القبر ليس في الجدار فإنه يسمى شق، أليس كذلك؟ انتبه معي. إذن الصورة الأولى هو أن يحفر القبر ثم يحفر في داخله حفرة أصغر منه فيوضع فيها الميت، ثم يجعل فوقه اللبن، يجعل فوقه اللبن ثم ينهر أو يسكب التراب على هذا الشق. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الحفرة واحدة فيكون مربعة، يجعل فيها الميت ثم يجعل اللبن على ظهر الأرض، ثم يسكب التراب على اللبن الذي هو على ظهر الأرض، ولكن هذه لا يسلم القبر من سقوط ونحوه، وتلك أسلم. الصورة الثالثة من الشق قالوا أن يكون الشق طوليا. بعض البلدان، وهذا موجود في تهامة عندنا في المملكة هنا كثيرا، ما عندهم أراضي فيحفرون كأمثال الدروج الدرج، يشقون الجدار طوليا، وهذا موجود في مدائن صالح معروف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في مدائن صالح في شمال المدينة، فيشق الجبال شقا ويجعل فيها ثم يغلق عليه بحجارة ونحوها. وضحت صور الشق. إذن هذه ثلاث صور للشق، وهناك صورة ثانية من اللحد. والشق واللحد كلاهما جائز بلا شك، ولكن الأفضل من الصورتين إنما هو اللحد، لما ثبت في صحيح مسلم أن سعدا رضي الله عنه قال الحدوني كما لحد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل به الأفضل، فإنه دعي اللاحد والشاق، فسبق اللاحد فلحد، والنبي والله عز وجل لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، إلا الأفضل، فدل ذلك على أن اللحد أفضل من الشق، إلا في حالات فإن الشق أفضل. من هذه الحالات قالوا إذا كانت الأرض رخوة، إذا كانت الأرض رخوة مثل الأرض الملحية ومثل بعض الأراضي الرملية، هذا الشق فيها لا يمكن، عفواً اللحد فيها لا يمكن، اللحد صعب فيها لأنه مباشرة يسقط على الميت، فيكون الأصلح للميت هو الشق. فنقول هنا في حق هؤلاء الشق أفضل. الحالة الثانية إذا كانت الأرض جبلية واللحد مؤذي، يعني مكلف جدا جدا، يعني بعض المناطق يكون صعب الجبلية تماما، جبل من الحجارة السوداء مثل جبال تهامة أو جبال الحجاز، الشق فيها متعب بعض كثير من مواضعها، فنقول اللحد فيها متعب، فنقول إن الشق أرفق بالناس، هناك أرفق وأصلح الميت وهنا أرفق بالناس، والله عز وجل لا يكلف ما فيه ضرر ومشقة. نعم. يقول ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه يعني فعله وأمر به كما عند الإمام أحمد وابن ماجه أنه قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهل يستحب زيادة الرحمن الرحيم أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لم أرى نصا للفقهاء فيها، ولكن وقفت على بعضهم في باب التذكية، في باب التذكية وفي باب عند الذبح الأضحية حينما يذبح الشخص يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، قالوا لا يشرع الزيادة لعدم ورودها في النص، لعدم ورودها في النص، فلعله من باب تخريج الفرع على الفرع ما قاله هناك الفقهاء، ومنهم ابن العماد في شرحه على غاية المنتهى، ما قاله هناك ابن العماد في شرح غاية المنتهى ننقله هنا، فنقول هنا لا يستحب الزيادة على ذلك، لا يستحب الزيادة على ذلك. طيب. قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن، طبعا إذا كان في اللحد فيضعه على شقه الأيمن ويستحب. لماذا جعله على شقه الأيمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبور طبعا لأنه كالنائم، والنائم الأفضل أن يكون على شقه الأيمن ولكي يستقبل القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي بعد قليل استقبال القبلة، قال إنها قبلة أحيائكم، قبلتكم أحياء وأمواتا، فيجعل على شقه الأيمن قياسا على النائم، فإن النوم والموت كلاهما موت بمعناه العام. كيف يوضع في لحده؟ نقول يوضع في لحده قريبا من الجدار. الآن لما يلحد هذا اللحد ندني، شوف ندني الميت من الجدار. ما السبب؟ قال لكي لا يسقط على وجهه. ثم نجعل خلف ظهره لبنا لكي لا يسقط على ظهره فيبقى على شقه الأيمن. ويستحب إذا كان ملحودا ووضع على شقه الأيمن أن يجعل تحت رأسه لبنة لكي ترفع رأسه، لأن سقوط الرأس يعني مؤذن للحي، فكذلك الميت. إذن وضع الميت في لحده يجعل على شقه الأيمن كما ذكر المصنف، ولكنه يدنى من الجدار، ويجعل خلفه ولو كان اللحد بعيدا، ويجعل خلفه لبن أو حجارة أو نحو ذلك مما لم تمسه النار خلف ظهره لكي لا يسقط، ويرفع رأسه بلبنة ونحوها أو حجارة ونحوها على حسب المنطقة التي أنت فيها، فيرفع رأسه من باب احترام الميت. قال مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة هي قبلتكم أحياء وأمواتا. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما جاء عن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قدر ذلك. وأما الزيادة على الشبر فإنه منهي عنه لعموم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يرى قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، أي إلا جعلته متساويا في الأرض، اللهم إلا جاء الإذن بالشبر لحديث جابر المتقدم. قال ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه. انتبه عندي هنا مسألة، الفقهاء المتقدمون انتبه هذه المسألة ترى مهمة في فهم كتب الفقهاء. الفقهاء المتقدمون لم تكن عندهم قد استقرت المصطلحات، فكان كثير من الفقهاء المتقدمين يعبر عن التحريم بالكراهة، يعبر هذا كثير جدا في كلام السلف الصحابة والتابعين والمتقدمين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة كثير جدا، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإن كثيرا من المتأخرين لا يخطئ في نسبة أقوال للفقهاء المتقدمين حينما نزل الكراهة على ما تواضع هو عليه، فإن الفقهاء كانوا ينصون كثيرا عن الكراهة ويعنون بها التحريم. ثم بعد ذلك في القرون المتأخرة استقرت المصطلحات أن للكراهة حكما غير حكم التحريم، فالتحريم هو المنع الجازم والكراهة دون ذلك، وهذا المعنى معروف وسبق أن جعلنا فيه يعني درس كامل لمن يذكر أن ما تكلمنا في المصطلحات الشرعية أو الفقهية الأصولية. لكن انتبه هذا، يوجد في كتب الفقهاء من جميع المذاهب بلا استثناء أن يعبر الفقهاء بالكراهة ويعنون به التحريم، ويعبرون بالجواز أحيانا ويعنون به الاستحباب وهكذا. ولذلك فإن النووي على سبيل المثال في مقدمة المجموع ذكر أن أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب عبر أحيانا بمواضع بالكراهة ويعني بها التحريم، ومثله ذكر ذلك أيضا الإسنوي في المهمات على الرافع. ففي كل المذاهب قد يخطئ بعض المتأخرين فيعبر بتعبير معين ويقصد به شيئا آخر. ومعلوم عندنا أن الفقه عندما يأتي الشخص بعبارة يقلده الباقون، ألم أقول لكم أن الخرقي قبل قليل زاد كلمة فتبعه من بعد على زيادة هذه الكلمة، يتبع كل واحد ينقل من السبق، ينقل وثوقا بمن قبله. وذلك الفقهاء يقولون إن الكراهة في الكتاب الفلاني إلا في ثلاثة مواضع يعنى بها التحريم، دائما يذكرون هذه في مقدمات الكتب. أنا أتيت بهذا الكلام لماذا؟ لأن المصنف هنا عطف الكراهة على أحكام متعددة، وبعض هذه الكراهة المذكورة هنا إنما هي محمولة على التحريم وهو الأول والثاني. فقول المصنف ويكره تجصيصه والبناء أي على القبر محمول على التحريم. قال في بعض حواشي الفروع: ولا ومن ظن أن المقصود بالكراهة هنا إنما هي كراهة التنزيه فقد أخطأ خطأ بينا غير مقصود، فإن هذا لم يقله أحمد ولا أصحابه، ما قاله، لكن جاءت كلمة أخطأ فيها أو عبر بها شخص على معنى معين، فدرج الباقون على استعمال هذا التعبير، وهذا كثير بعشرات الأمثلة في الفقه. إذن قوله ويكره التجصيص والبناء صحيح المذهب، بل المجزوم به قطعا كما في بعض هوامش الفروع أن التجصيص والبناء فقط، هذا الأمران، أن التجصيص والبناء على القبور محرم تحريما فلا يجوز. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن لا يرى بناء إلا هده، ولا أمرا مشرفا إلا سواه، فكيف نقول إنه يجوز البناء على القبور؟ فالصحيح أنه محرم. طيب نعم. قال: والكتابة والجلوس والوطء عليه. الكتابة والجلوس والوطء عليه مكروه وليس محرما، فأما الكتابة فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكتابة عليه في الحديث الصحيح، ولكن ثبت أن بعض الصحابة كتب اسمه على قبره، وهذا موجود إلى الآن، نصب الموجود على القبور فيها أسماء الصحابة أو التابعين، فدل على أن فعل المسلمين يدل على عدم التحريم، وهو أمر فعلي. الكتابة على القبور الأسماء ونحوها إنما هو مكروه. المحرم حينما يكون في الكتابة ندب للميت، وأبيات شعر يعني تخدش التوحيد أو فيها تسخط على قضاء الله وقدره. قال: والجلوس، لما جاء من حديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمر خير له من أن يجلس على قبر. والوطء عليه أيضا في معنى الجلوس: يا صاحب الستيتين أخلص ستيتيك. قال: والاتكاء إليه، أي الاتكاء عليه، لما جاء من حديث عمرو بن حزم أنه كان متكئا على القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي صاحب القبر، وهذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة. قال: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في قبر إلا شخصا واحدا إلا لضرورة، حينما دفن في يعني بعض الغزوات كما في حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه. والمراد بالضرورة أي حينما يكثر الموت ويخشى عند عدم دفنهم، يعني يكثر الموت ويخشى عند عدم دفنهم أذية الناس أو عدم وجود المحل ونحو ذلك، فهنا يجوز الدفن أكثر من شخص في قبر. طيب انظر هنا مسألة مهمة معنا: كثير من المقابر موجودة عندنا في المملكة وفي غيرها أو في بعض مناطق المملكة، يدفن الشخص في قبر ثم بعد فترة يدفن في هذا القبر غير الأول، فهل هذا داخل في هذه القاعدة؟ نقول لا، ليس داخل في هذا النهي، لأن المقصود أن يدفن الاثنان في وقت واحد. أما في هذه الصورة فإنه يدفن الأول حتى إذا ذهب لم يبقى منه شيء، فإنه إذا نزل القبر يرفع القبر، موجود في بعض المقابر أنك يرفع، يأتي صاحب المقبرة فيرفع القبر أو يرفع غطاء القبر، فإذا وجد أثرا للميت أبقاه أغلقه، وإن لم يبق منه إلا ترابا كنس الغبار والتراب الذي بقي إلى طرف القبر ثم دفن فيه آخر. والفقهاء يقولون إن القبر إذا اندرس ذهب حكمه، ذهب حكمه خلاص، ولذلك بعضهم يقيده بثلاثين عاما، بعض الفقهاء وبعضهم ستين، ولذلك المقبرة إذا مر عليها أمد طويل لم يدفن فيها أحد أصبحت يجوز انتفاع بها، لأن لا يوجد هناك أثر للقبور، اندرست القبور لم يبقى بها آثار ولا جماجم، وإلا فإن جل المناطق فيها قبور، يعني ربما في يوم من الأيام قبل ألف سنة ما تدري دفن في البيت الذي فيه أنت أناس ما تدري، ولذلك صعب. إذا اندرس القبر ولم يعرف أثره، ولا أثره الظاهر ولا أثره الباطن، فإنه يلتغي حكمه. طيب قال: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، أي عند الضرورة إذا دفن اثنان فنجعل بينهما حاجزا لكي لا يسقط أحدهما على الآخر، وليكون هذا الحاجز كالفاصل بين القبرين، تدفن الأول ثم تجعل حاجزا من تراب أو لبن ونحو ذلك ثم تجعل الثاني بعده. يقول الشيخ: ولا تكره القراءة على القبر. هذه مسألة مهمة تحتاج إلى تركيز، ركز معي فيها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت عنه أنه نهى عن القراءة على القبر، ثم خبر بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أنا مت فاقرأوا عندي أو عند بعد وفاتي، اقرأوا علي عند القبر، أو نحن نسيت نصل الأثر الآن للبقرة، اقرأوا علي بذلك. فتوقف الإمام أحمد، فأخذ الفقهاء من ذلك أنه يجوز القراءة عند القبر. في الدرس الماضي ذكرت لكم أن القراءة ثلاث درجات، انتبهون معي، القراءة ثلاث درجات. القراءة الأولى جائزة ووردت بها السنة، وهي القراءة عند المحتضر، وباتفاق الفقهاء أنه يقرأ عند المحتضر، وروي فيه حديث اقرأوا على موتاكم أو عند موتاكم بسورة ياسين، وهي مشروعة ولا فيها إشكال. الصورة الثانية القراءة وإهداء ثوابها للميت، إهداء ثواب للميت، إهداء الثواب للميت، وهذه فيها خلاف، والجمهور على أن الثواب يصل للميت، سنتكلم عنها بعد قليل. إنما خالف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه أئمة الدعوة، فإنهم يرون أن الثواب لا يصل للميت إلا الأعمال المالية كالصدقات ونحوها، والدعاء لورود النص به، ما ورد به النص دون ما عداه، والحج ورود النص وهو مغلب عليه النفقة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث القراءة على القبر. شوف الذي ورد فيه خلاف بين أهل العلم أو ورد فيه آثار محتملة، القراءة بعد الوفاة ورد فيها أثر، جمع فيها أبو بكر ابن أبو بكر الخلال جزءا مطبوعا سماها القراءة على الميت أو قراءة على القبر. شوف أهل السنة فيهم ميزة، يروون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدع فإنهم لا يرون إلا ما لهم وأما ما عليهم فلا يرونه، ونحن إنما نحن متبعون ولسنا بمبتدعين. الإمام أحمد كان ينكر أنه يوجد شيء قراءة على الميت، لما روي له حديث ابن عمر سكت. لكي نجمع بين النصوص الواردة والنهي عن هذه الأمور نقول إن الذي ورد عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وذكره العباس الدوري في تاريخه تاريخ يحيى، محمول على إهداء الثواب للميت، محمول، فكل ما ورد عن الصحابة إنما هو محمول على إهداء الثواب للميت. فنقول إن قول المصنف، وعلى ذلك نقول إن قول المصنف ولا تكره القراءة على القبر، أي يجب أن نوجه هذا التوجيه، أي إذا أهدي الثواب للميت بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون القارئ متطوعا لا بأجرة، لأن لو كان القارئ بأجرة فلا أجر له، أجره أخذه في الدنيا، فلا يهدى للميت شيء. واضح المسألة هذه؟ لو كان الذي يقرأ الآن أنت تريد أن تهدي ميتا يعني شيئا، فتقول إيتي بقارئ وأعطيه مالا ليقرأ، أصلا هذا القارئ ما له أجر، لأنه لم يقرأ لله وإنما قرأ للمال الذي أعطيته، قرأ للمال الذي أعطيته، فلا أجر له، فلا يهدى الميت شيء. إذن الشرط الأول يجب أن يكون متطوعا، وهذا ابنه أو أخوه أو قريبه أو صديقه وحميمه، هذا واحد. اثنين يجب أن يكون ليس المقصود الموضع تعظيم البقعة أو الاعتقاد فيها، فسواء قرأ الشخص عند قبره بعد وفاته مباشرة وأهدى الثواب أو في بيته، فإن الوارد عن الجمهور والسلف وخيار شيخ تقي الدين أنه يكون من باب الجواز، يجوز إهداء الثواب، سنتكلم عنها بعد قليل. التوجيه أن نقول إن القراءة عند القبر فيها خلاف، أحمد كان يجزم ثم توقف، لا القراءة على القبر لا، وإنما لشخص معين، يعني شخص، أنا أعطيك مثل ماذا، أعطيك صورة هذه المسألة على التوجيه الذي نقوله لكي تجتمع النصوص ولا تختلف. نقول شخص أتى وقرأ الفاتحة أو سورة وأهدى ثوابها للميت عند القبر أو بعيد، على قول الجمهور يجوز، لكن قرأ القرآن في المقابر نقول ما يجوز، هذا بدعة، من لم يقرأه بقصد الإهداء وإنما قرأه بقصد المقبرة، المقبرة ليست هذا موضعا للذكر، موضع الذكر المساجد، المقبرة ليست موضعا للذكر، ذاك أصل ليس فيها صلاة، ليست موضعا للذكر. نعم له خصوصية أو له بركة أو له تميز، ولذلك الله عز وجل يمتحن بعض الناس بجهل بعض الأمور، ألم يجعل الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فمن كتاب الله وشرعه كذلك من السنة أمور
جعلها الله عز وجل امتحانا للعلماء ليبذلوا جهدهم فيأخذوا أجرا على 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 إصابتهم واجتهادهم، وعلى أصحاب الأهواء ليقعوا في البدع والمحدثات. نحن نجمع النصوص ولا نضرب بعض النصوص بعضها ببعض مطلقا، ومن أخطأ نقول له أخطأت، ولكن نحترم خطأه ونحترم شخصه إن لم يكن قاصدا لهذا الخطأ ونترحم عليه، ولكن العبرة بالسنة، العبرة بالسنة. القراءة على القبر لا تجوز إلا أن يكون باب الإهداء، وبذلك نحمل الأثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، وقلت لكم أن الخلال ألف فيها رسالة، ربما يعني أنا راجعت ولعلي أراجع وأتيكم بها الدرس القادم. طيب نمر بسرعة. يقول الشيخ: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. هذا هو قول الجمهور، أنه يجوز إهداء الثواب، ثواب الأعمال الصالحة للغير حيا كان أو ميتا. ولكن هنا ننتبه لمسائل. المسألة الأولى: فرق بين إهداء الثواب وبين أداء العبادة عنه. مش معنى أداء العبادة عنه؟ إذا كانت واجبة على الشخص فلا يجوز أداؤها عنه حيا كان أو ميتا إلا في حالات معينة، مثل الحج تؤدى عن الميت، وتؤدى عن الحي إذا كان عاجزا فقط. الصلاة لا تؤدى، الصوم لا يؤدى إلا النذر خاصة الصوم، وهكذا في أشياء ورد بها النص فقط. إذن فرق بين إهداء الثواب وبين إيش؟ بين أداء العبادة الواجبة. الأصل أن أداء العبادة الواجبة لا تؤدى عن أحد، وإنما إهداء الثواب للسنة. طيب هذا واحد. اثنين: هل الأفضل إهداء الثواب أم الدعاء؟ نقول: الأفضل الدعاء. فلو كان لك أب أو قريب أو زوج أو حميم توفي، فالأفضل أن تدعو له أفضل من أن تقرأ قرآنا وتهديه له. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يهديه ثواب حج وعمرة وصلاة وقراءة قرآن. ولكن عموما النصوص كثيرة ومتضافرة عن الصحابة وعن غيرهم أنه يهدى ثواب، يجوز إهداء ثواب. نص الإمام أحمد وهو الذي اختاره مالك وأبو حنيفة وشيخ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وعليه كثير من العلم، ذكرت لكم الخلاف في المسألة. طيب المسألة الأخيرة: قال: وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. قال: ويكره لهم فعله للناس، لما جاء من حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة. كذا رواه الإمام أحمد، واختلف في تصحيح هذا الأثر على رأيي لأهل العلم، ولكن رجال الثقات، لكن فيه علة. هذه المسألة أنا كان بودي أن أنهي المسألة بعد، لكن أطلت عليكم، لكن كملوا لنا. خلنا نجي هذه المسألة ثم أشاوركم في إكمال الدرس. هذه المسألة مسألة مهمة، وهي قضية صنع الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعاما لآل جعفر، وهذه السنة وردت فيه. وفي المقابل جاء من حديث جرير إن صح، وإسناده ثقات، رجاله ثقات لكن فيه يعني علة، قال: كنا نعد صنع الطعام والاجتماع له من النياحة. فكيف نجمع بين هذين الأثرين؟ نقول إن الجمع بين هذين الأثرين هو ما ذكره المصنف، أنه إذا كان الطعام ليس من صنع الميت ولم يدع له أحد فإنه جائز، بدليل اصنعوا لآل جعفر طعاما. بل ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت ثم انصرف المعزون فلم يبق إلا أهل الميت قرابته وهي منهم، أمرت بصنع التلبينة، وقالت إنها تجم الفؤاد، صنعت لهم طعاما وأكلوه مجتمعين. إذن ليس كل اجتماع ممنوع إلا أن يكون بأحد أمرين: الأمر الأول أن يكون من صنع أهل الميت لأنه كلفة ومؤنة فيكون من باب الإلزام لهم، وليس كذلك. الأمر الثاني أن يكون فيه اجتماع، إذا صنع له الطعام يدق على جيرانه: تعالوا الغداء عندنا، جلس عندنا عائشة اليوم، كأنها عزيمة، لا ما يجوز هذا الشيء. لكن يصنع الطعام من غير كلفة فيه ولا إسراف ولا مخيلة لأهل الميت، إن حضرهم أحد من أهلهم قدموا. ولذلك نقول بعرفنا الآن بعض طلبة العلم إذا جاء الطعام أغلق الباب لا يدخل أحد، لكي لا يكون دعوة، يغلق الباب وقت الطعام لكي ما يكون إذا فتح الباب معناها أن وقت دخول وقت عزاء، فإذا أرادوا أن يقدموا الطعام أغلقوا الباب قالوا لكي لا يستمع لنا يحضرنا، ما يكون باب الدعوة وإنما باب الطعام الذي هو خاص به. وهذا فيه طبعا من صنعه هو، ليس من باب نقول هو المشروع، لكن فيه توجيه طيب أو قول بهذا الشيء. لكي نجمع بين النصوص وفعل الصحابة وما جاء عن جرير، نقول بما ذكره المصنف أنه ما يكون من فعلهم وليس للناس. إذن قال يكره له فعله أي الميت، يكره لهم فعلهم أي الميت فعلهم للناس، أي يجمعون الناس إليه، فلا يكون من باب الدعوة. هل كره هنا هو حمله على الكره دون التحريم؟ لماذا؟ لتعارض النصوص، لتعارض النصوص. بقي لنا ستة أسطر، يكمل أم لا؟ شايخ من آخر واحد لو قال لي واحد لا أوقف يسعى بذمتهم أدناهم نمشي. طيب بسرعة سأقولها بسرعة إن شاء الله ولا خمس دقائق، اعذروني اليوم القواعد ما في شرط، نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله في القواعد، والأخوان وعدونا أنهم يوزعون نسخ على الأخوان إن شاء الله الأسبوع القادم القواعد من السعدي إن شاء الله نبدأ الدرس اليوم ما في قواعد. طيب يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ فيما يتعلق في ما بعد الدفن وهو زيارة القبور والتعزية ونحوها. يقول تسن زيارة القبور، زيارة القبور تسن بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم تسن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فدل ذلك على زيارة أن زيارة القبور مشروعة فإنها تذكر الآخرة. قال إلا للنساء، إلا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح، الحديث صحيح لا شك فيه. وهذا النهي نهي النساء فيه مسألتان، المسألة الأولى هل النهي محمول على الكراهة أم على التحريم؟ المتأخرون من فقهاء لهم رأيان، فبعضهم يحمله على الكراهة وهذا مشى عليه كثير من المتأخرين، وكثير من مشايخنا ومتأخر المشايخ يرى أن التحريم هنا، أن النهي هنا للتحريم، فلا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، فلا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا. وهذا هو الذي عليه المشايخ أن النهي محمول على التحريم، ولكن كثير من المتأخرين وليس جميعهم إنما نص بعضهم من النص على أن النهي للكراهة دون التحريم. إذا ففيه روايتان على المتأخرين عن الكراهة أو التحريم. المسألة الثانية هل يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النهي أم ليس كذلك؟ الفقهاء نصوا على أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستثنى من هذا النهي، والحقيقة يجب أن نقول إنه ليس مستثنى. لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تزور المسجد، الزيارة للمسجد، فمن جاء في مقدم المسجد حيث يوجد الجدار الفاصل بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد فإنها تكون قريبة، سواء كان رجل أو امرأة فإنه يكون قريبا من قبر النبي صلى الله وسلامه عليه. ونحن نعلم جميعا، وهذا لا أظن في خلاف بين المسلمين فيما أحسب، أن أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول المسجد وفي آخره سواء، بل إن تخصيص دخول المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت إلا من فعل ابن عمر رضي الله عنه، ومن عداه من الصحابة فإنما كانوا يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عام في كل مكان سواء كان في المسجد أو في غيره. وضحت المسألة؟ عامة الصحابة يرون أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي غيره سواء، إن لله ملائكة سيارين يبلغونني صلاتكم وتسليمكم، فأي امرئ صلى علي بلغته الملائكة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا مفهوم الصحابة. إلا ابن عمر وحده فإنه كان إذا دخل المسجد ابتدأ بالسلام عليه وسلم، فدل على أن هذا الفعل مشهور لفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم لا شك. ولكن ابن عمر وغيره يعني متفقون على أن القرب والبعد سواء، القرب والبعد سواء. طبعا كان قديما المسجد صغير، وأنت في آخر المسجد ترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر يا عمر، كما جاء عن الإمام مالك رضي الله عنه، ربما نأتي لها مجال شرح في باب الحج. طيب بعض مشايخنا يقوله الشيخ عبد العزيز باز شيخنا كان يرى أن النساء لا يزرن حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا يشرع لهن، فإذا جئنا المسجد فيسلمنا على النبي في أي مكان ولا يشرع أن يتقدم. هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله. نعم، لعموم الحديث ذكرت لكم قبل قليل. قال: ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. هذه ثابتة، هذا الدعاء ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الدعاء الثاني قال: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وهذه الجملة أيضا ثابتة أيضا في الصحيح، صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والجملة الثالثة: نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه أيضا ثابتة في صحيح مسلم من حديث بريدة. إذن ثلاث جمل في ثلاثة أحاديث مختلفة. والجملة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهذه رويت عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وضعفها بعض أهل العلم. الزيادة الأخيرة والجملة الأخيرة. يقول الشيخ: وتسن تعزية المصاب بالميت، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تعزية المصاب، وأن من عز مصابا كان له مثل أجره. وتعزية المصاب لها حد ابتداء وانتهاء. أما حد الابتداء فإنها من حين وفاته، سواء دفن أو لم يدفن. وأما حد انتهائها فقد جاء في بعض كتب الفقهاء المتأخرين أنها إلى ثلاثة أيام فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يعزى، وإنما يعزى بالمصاب مطلقا. والأقرب أنه لا حد لمنتهاها، فما دام يعني مطلق، يعني ما ذكر بعض المتأخرين أنه حد العزاء بثلاثة أيام، هذا اجتهاد منهم، والأقرب أنه لا حد لمنتهاها. يقول الشيخ: ويجوز البكاء على الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بكى على ابنه لما توفي، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الندب هو ذكر المحاسن مع رفع الصوت، والنياحة هو البكاء برفع الصوت، وشق الثوب هو إفساد ملابس الشخص بشقها، ولطم الخد هو ضربه، ونحوه كحلق الرأس حالقة أو نحو ذلك من الأمور المنهي عنها شرعا. لذلك نكون انهينا كتاب الجنائز بحمد الله. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل بمشيئة الله عز وجل اليوم الحديث عن كتاب الجنائز. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف: فصل. فإنه جاء بهذا في هذا الفصل بالحديث عن الصلاة على الميت، ثم فصل أحكام الصلاة على الميت وما يتعلق بذلك. والصلاة على الميت فرض كفاية إذا فعله البعض، ولو شخصا واحدا ذكرا كان أو أنثى، سقطت به الفرضية وبقي في حق الجميع الندب. وهذه المسألة وإن لم يذكرها المصنف في هذا الموضع إلا أن لها تفريعا سيمر معنا بعد قليل، إذ أول من يصلي على الميت هم الذين تسقط بهم الفرضية، هم الذين تسقط بهم الفرضية. والصلاة الثانية والثالثة والرابعة عليه وما زاد عن ذلك إنما هي تعتبر ندبا، ويترتب عليها أحكام صلاة الندب العديد من الفروع، ومنها ما سيذكره المصنف بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. قول المصنف أن يقوم الإمام، هذا من باب الإشارة للإمام وليس من باب النفي عن المنفرد، فإن الإمام والمنفرد في الحكم سواء، فكلاهما يكون موضعه عند الصلاة على الميت كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وإنما مفهوم قول المصنف الإمام
المأمومون، فإن المأمومين لا يشترط أن يكونوا عند هذا الموضع، وإنما يتبعون الإمام ولو طال الصف وابتعدوا عن مسامتة الجنازة إذن هذه الجملة قول المصنف الإمام ليس خاصا به، بل الإمام والمنفرد سواء، وإنما مفهومها متعلق بالمأمومين وحدهم، فلا يشترط فيهم موضع محدد عند الصلاة. هذه مسألة. المسألة الثانية المهمة معنا، وهي مسألة ما هو موقف المصلي سواء كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا، فإنه لا موقف له، وإنما يكون موقفه متعلق بإمامه، فإن إمامه يتحمل عنه هذا الموضع، فإن الإمام يتحمل عن هذا الموضع. ما هو موقف الإمام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة؟ نقول إن موقفه له أربع حالات: حالة هي السنة، وحالة جائزة ولكنها خلاف الأولى، وحالة تكره الوقوف عندها ولكن الصلاة صحيحة، والحالة الرابعة لا تصح عندها الصلاة. نبدأ بالحالة الأولى وهي السنة التي ذكرها المصنف في كلامه. السنة، قال المصنف، السنة أن يقوم الإمام أي والمنفرد عند صدره، أي صدر الرجل الذكر، سواء كان بالغا أو صغيرا، الحكم فيهما سواء، وعند وسطها أي عند وسط الأنثى سواء كانت صغيرة أو بالغة، لا فرق بين ذلك. والدليل، أو نبدأ، قبل أن نبدأ على الدليل، المراد بأن يكون عند صدره أي أن يكون محاذيا لصدر الرجل، والأقرب أن يكون لأعلى الصدر، الأقرب لموافقة السنة أن يكون لأعلى الصدر، فيكون محاذيا للصدر والمنكبين ومقدم الرأس. والدليل على استحباب هذا الأمر ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر أن السنة أن يقوم المصلي عند صدر الرجل، وثبت من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه، انظر، فقام أنس عند رأسه وصلى، ثم أتيت له بجنازة امرأة فقام في وسطها، فقال العلاء بن زياد رضي الله عنه لهكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ففعل أنس رضي الله عنه حينما قام عند رأس الرجل معناه مثل قولنا إنه قام عند صدره، مثل قول ابن مسعود إنه قام عند صدره، لأني ذكرت لكم قديما قاعدة في التلفيق أن تلفيق الأفعال مقبول، وأما تلفيق الأقوال فإنه ليس بمقبول. تلفيق الأفعال مقبول، ألم نقل في التكبير ورد عند المنكبين وورد عند الأذنين، فالتلفيق بينهما ماذا؟ أن تجعله وسطا بينهما بحيث أن الرائي لك يظن أنك محاذ لمنكبيك وفي نفس الوقت محاذ لأطراف أذنيك، مثله الوقوف عند صدر الرجل، فإن من وقف عند أعلى صدر الرجل فإن الناظر له يقول إنه وقف عند صدره، ويقول أحيانا إنه واقف عند إيش؟ عند رأسه، وبهذا الأمر تجتمع الأدلة ولا نرجح أحدها على الآخر، وهذا الذي نص عليه الموثق وابن أبي عمر وغيرهم، فقالوا إن معنى الوقوف عند الرأس كمعنى الوقوف عند الصدر سواء، الوقوف عند الرأس كمعنى الوقوف عند الصدر، لأن الفرق بينهما متقارب، وهذا يدلنا على أنه لا يقصد نقطة معينة بعينها وإنما يكون قريبا بينهما. إذن الرجل السنة أن يقف عند صدره، والأقرب أن يكون لأعلى الصدر متجها إلى جهة الرأس موافقة لحديث أنس وجمعا بينه وبين أثر ابن مسعود. وأما المرأة فإنه يكون عند وسطها، أي في وسط جسدها جهة بطنها، فيقوم عنده فيكون هو قبل وجهه. إذن الحالة الأولى في مقام المصلي إماما أو منفردا، السنة أن يكون عند صدر الرجل أو رأسه، والمرأة في وسطها، هذه السنة، وهو الدرجة الأولى في مقام المصلي. الدرجة الثانية
أن لا يفعل هذه السنة ولكنه يحاذي الجنازة أمامه، يجعل الجنازة أمامه، فلو صلى عند رجلي الجنازة أو صلى عند صدر المرأة أو عند وسط الرجل، فنقول إن من حاذى الجنازة ولم يفعل السنة التي سبقت فإن صلاته صحيحة من غير كراهة، من غير كراهة، لكنها خلاف الأولى. لما قلنا إنها خلاف الأولى؟ لأنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يصلى للمرأة أو يصلى على المرأة عند رأسها، وبه أخذ مالك، فدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم باجتهادهم اختلفوا في موضع الصلاة على المرأة وعلى الرجل، لكن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلت لكم قبل قليل، فدل على أنه جائز، يجوز لك أن تجعل أي موضع كأن تعكس المرأة مكان الرجل والعكس، يجوز من غير كراهة، لكنه خلاف الأولى، خلاف السنة. الحالة الثالثة وهي الموضع الذي تصح فيه الصلاة لكن مع الكراهة، قالوا بأن لا يحاذي أي لا يسامت الجنازة أمامه، ولكن الانحراف عنها ليس بفاحش، ليس كبيرا، ليس كبيرا. مثال ذلك أن تكون الجنازة في قبلة المصلي، ولكن الذي أمام ناظريه ليست الجنازة وإنما هي عن يمينه أو عن شماله شيئا يسيرا، فنقول هنا الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة، إذ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة إلا وهي بين يديه أي أمامه، ولكن الصلاة صحيحة، ولكن الصلاة صحيحة. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة حينما لا تصح الصلاة، حينما يفحش الانحراف بحيث أن الرائي للمصلي لا يفهم أنه يصلي على جنازة، لا يرى أمامه جنازة لا قريبة ولا مسامتة له، وإنما بعيدة عنه، إما أن تكون عن يمينه أو عن شماله أو في قبلته لكنها بعيدة، فإذا كانت بهذه الهيئة فإنه لا تصح صلاته عليها، لا تصح صلاة هذه الجنازة. إذن عرفنا أن استقبال الجنازة لها أربع حالات: سنة وجائز لكنه خلاف الأولى، ومكروه، وماذا؟ وما لا تصح معه الصلاة، وما لا تصح معه الصلاة. طيب، مما يتعلق بما لا تصح معه الصلاة، قالوا لو كان بين الجنازة وبين المصلي، يعني بالمصلي من؟ الإمام والمنفرد، أما المأمومون فإن الإمام يتحمل عنهم هذا الأمر، وهو من المواضع الإحدى عشرة التي يتحملها الإمام عن المأموم. لو كان بين المصلي وبين الجنازة جدار، قالوا ما تصح الصلاة، ما يصح أن يكون بين الجنازة وبين المصلي جدار ولو باب خشب، مثل لو كان المسجد هنا نصلي على الجنائز فيه وفيه هذا الباب، إذا أغلق الباب ما يصح أن تصلي والباب مغلق، بل لا بد أن يفتح الباب. وعللوا لذلك بتعليلات، من أظهرها أن الصلاة على الجنازة لا تسمى صلاة على الجنازة إلا إذا كانت بين يدي المصلي، فحينما يفصل بينها وبين المصلي جدار أو خشب ونحو ذلك فإنه لا تكون بين يديه. وفرع على ذلك الفقهاء تفريعا، قالوا إذا كانت الجنازة في تابوت يعني في صندوق، فهل تصح الصلاة عليها في هذا الصندوق؟ قالوا لا، إلا أن يكون الصندوق أو الخشب يسيرا من شأن النعش، بعض الأماكن يجعلون النعش طويلا على هيئة خشب طويل يصل إلى شبر أو شبرين، في هذه الحالة هو من النعش من السرير، لكنه ليس تابوت مغلق للجنازة. ولذلك الفقهاء يقولون، نص عليها جمع من المتأخرين، أن الجنازة إذا كان بينها وبين الإمام أو المنفرد جدار أو فاصل خشب أو كانت في تابوت فإنها لا تصح، لأنها لا تكون بين يدي المصلي، لا تكون بين يدي المصلي، فقد فصل بينها وبين المصلي حاجز. طبعا بعضهم يعلل تعليلا فقهيا قد لا يكون بذاته علة، وإنما هو من باب الشبه، فيقولون إن الجنازة أمام المصلي كالإمام أمام المأمومين، فيشترط أن لا يكون هناك بعد، وأن تكون هناك يعني نظر لها، يعني مسامتة وعدم البعد الفاحش. الأمر الثالث أن لا يكون هناك بينهم فاصل مجدار ونحوه. طيب، إذن عرفنا هنا المسألة الأولى، وهي مسألة موضع الإمام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة والدليل على ذلك. بقي عندنا مسألة تتعلق بهذه الجملة، وهي إذا كان المتوفى والجنازة ليس ذكرا ولا أنثى، وهو الخنثى من كان عنده آلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى، فيقولون هنا هل يصلى عليه أو هل يكون موضع المصلي كموضع الذكر أو كموضع الأنثى، عند صدره أو عند وسطه؟ قالوا يؤخذ الوسط، فيكون بين صدره وبين وسطه في النصف، في النصف، لاحتمال أن يكون ذكرا والاحتمال أن يكون أنثى. نعم. يقول الشيخ ويكبر أربعا. التكبير أربعا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على النجاشي رضي الله عنه ورحمه، وهو الثابت عن أغلب الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك كان الإمام أحمد يقول هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الجنازة وكبر عليها أربع تكبيرات. وهذه التكبيرات الأربع واجبة، فمن أخل بتكبيرة من هذه التكبيرات الأربع عامدا أو ناسيا بطلت صلاته كما سيأتي معنا. أما الزيادة على هذه الأربع فإنه قد وردت به السنة، وسنتكلم عنه في الواجبات متى تكون ومتى يعني وما الذي يقال فيها في محلها بمشيئة الله عز وجل، ولكن نعرف أن هذه الأربع هي الاقتصار عليها هو الأفضل، وهي الواجبة، والزيادة عليها جائز، ولكن الأفضل الاقتصار على الأربع لأنه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقرأ في الأولى، أي يقرأ بعد التكبيرة الأولى، يقرأ بعد التكبيرة الأولى، والتكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، فينوي بها الدخول في صلاة الجنازة. قال يقرأ فيها بعد التعوذ الفاتحة. قول الشيخ يقرأ بها بعد التعوذ الفاتحة، نفهم من هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أن الفاتحة يجب قراءتها، وسيأتي الاستدلال عليه إن شاء الله عندما نعدد الواجبات. والمسألة الثانية أن الشيخ قال يقرأ بعد التعوذ، فدل على أنه لا يقرأ قبل التعوذ شيئا، فدعاء الاستفتاح ليس مشروعا في صلاة الجنازة مطلقا، لا يشرع دعاء الاستفتاح. قال الإمام أحمد ما سمعت فيه شيئا، ما سمعت أن أحدا نقل لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من فقهاء المتقدمين أنهم قالوا بأنه يستفتح في صلاة الجنازة، وإنما يشرع مباشرة بقراءة الفاتحة، وكما جاء من حديث أم شريك وغير وحديث علي وغيرهم أنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة. إذن هذه المسألة الثانية، لا يقرأ فيها بتعوذ. المسألة الثالثة أن المصنف قال يقرأ بعد التعوذ. التعوذ استحب قراءته لأنه متعلق بقراءة الفاتحة، لأنه متعلق بالقراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي متعلقة بالقراءة، فلذا استحبت، فليست منفصلة عنها. وينبني على هذه المسألة مسألة رابعة مهمة جدا لم يذكرها المصنف، وإنما ذكرها الشارح الشيخ منصور، وهي مهمة، أن البسملة تقرأ، لم يذكر البسملة هنا ولكن ذكرها في كتاب الآخر الإقناع، لأن التعليل الموجود في الاستعاذة موجود بسبيل الأولى في البسملة، لأن البسملة جزء من الفاتحة على قول بعض القراء، وهي أكد من الاستعاذة عند القراءة، فيبسمل عند قراءة الفاتحة. المسألة الأخيرة في هذه الجملة أنه قال يقرأ بعد التعوذ الفاتحة، فلم يقل المصنف يجهر، نعم وهي السنة، فإن صلاة الجنازة لا يجهر فيها بالقراءة مطلقا، سواء صلي على الميت نهارا أو ليلا لا يجهر فيها، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما جهر قط في قراءته على الجنازة. نعم. يقول الشيخ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد. سيأتي إن شاء الله دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الواجبات، ولكن قول المصنف في الثانية أي بعد التكبيرة في الثانية، بعد التكبيرة في الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد. تذكرون عندما قلنا في صفة الصلاة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب فيها، أليس كذلك؟ بل هو ركن. ذكرنا هناك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له صيغة صفة، لأن لها صفتين: صفة إجزاء وهي أقل ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فهل يتذكر أحد هذه الصيغة؟ هي ثلاث كلمات: اللهم صل على النبي، اللهم صل على محمد، أو صلى الله على محمد. هذه أقل ما تسمى صلاة. فقول المصنف كالتشهد، كالتشهد أي كالأحكام التي في التشهد تنقل هنا، فإن أقل ما يسمى صلاة هو ماذا؟ اللهم صل على محمد. وأما صفة الكمال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الصلاة الإبراهيمية الثابتة من حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع. إذن فقول المصنف كالتشهد ليس من باب التعليل أي أنها واجبة كالتشهد في الصلاة، وإنما من باب التشبيه. فهنا الأحكام الواجبة في الصلاة تجب هنا، لأن المختصرات لم تجعل للتعليل وإنما تجعل لذكر الأحكام. طيب، يقول الشيخ: ويدعو في الثالثة أي بعد الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. الدعاء في صلاة الجنازة واجب من واجباتها، بل لربما كان من آكد واجباتها كما قال الشيخ تقي الدين، فإنه ذكر أن صلاة الجنازة إنما جعلت للدعاء، فمن لم يدعو فإنه لم يصلي على الجنازة فلا تصح صلاته، فلا بد أن يدعو. وسيمر معنا أن أقل ما يسمى دعاء أن يدعو للميت بالمغفرة، بأقل ما يسمى دعاء كان يقول اللهم اغفر له، أو أن يقول اللهم ارحمه، فإنه سقط عنه الواجب كما سيمر معنا. ولكن يفيدنا هنا مسألة، أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أدعية كثيرة، وهذه الأدعية ليست واجبة، فإنه يجوز للمصلي أن يدعو بما شاء، أدعو بما شئت في صلاة الجنازة. والدليل على ذلك أنه جاء عن بعض الصحابة أنه قال: لم يوقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة دعاء. قال الإمام أحمد، أخذ نفس الأثر، فقال: لا يوقت في صلاة الجنازة دعاء، يعني ليس واجب فيه دعاء معين. الصلاة يجب فيه الدعاء بالمغفرة بين السجدتين مثلا، وقت فيه لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول كذا، أما في الجنازة فلم يوقت. ولذلك جاء من حديث بريدة وعائشة ومن حديث أبي هريرة وغيرهم أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعى للميت، مما يدل على أنه لا يلزم دعاء معين بخصوصه، ولكن أقل، ولكن يجب على المصلي أن يدعو بأقل الدعاء، ولو أن يقول اللهم اغفر له، أو أن يقول اللهم ارحمه، أو اعفو عنه، أو نحو ذلك من الأدعية، لكن يجب أن يدعو ولو بدعاء واحد، يجب وجوبا، لأن أصلا الجنازة إنما جعلت للدعاء. طيب، نبدأ بالأدعية التي جاء بها المصنف. يقول الشيخ: فيقول، طبعا هنا عندنا مسألة في أدعية المصنف، أن المصنف رحمه الله تعالى تبع في هذه الأدعية المصنفين قبله كالشيخ أبي محمد الموفق في المقنع وأبي القاسم الخرقي وغيرهم، فلفقوا بين الأدعية فذكر أكثر من دعاء، وسأذكر هذه الأدعية وكل دعاء من خرجه. فقال: فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذه الجملة ثابتة عند أبي داود وعند غيرهم من أهل العلم، عند أبي داود وعند أهل السنن جميع، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد أنه قال هذه الجملة، بيد أن عند أبي داود قدم صغيرنا وكبيرنا على شاهدنا وغائبنا، وأما رواية النسائي فإنها تقديم شاهدنا وغائبنا على رواية على لفظة صغيرنا وكبيرنا. طيب، إذن هذه الجملة إلى قوله وذكرنا وأنثانا ثابتة بإسناد صحيح عند أهل السنن، عند أهل السنن. طيب الجملة الثانية، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، هذه أتى بها المصنف تبعا للموفق، والموفق أخذها من أبي القاسم الخرقي، وهي ليست موجودة في كتب السنن، ولربما كانت موجودة في بعض الأجزاء الحديثية التي لم تصل إلينا، زادت تزيد فيها هذا الدعاء، أو كانت في دعاء لم نصل إليه. ولذلك يقول شراح المقنع مثل ابن مفلح في المبدع وغيره إن هذه الجملة زادها الموفق، الحقيقة زادها الموفق تبعا للخرقي، وإلا ليست في الحديث، ليست في الحديث. ويجوز الدعاء بها، لماذا؟ لأننا قلنا إن دعاء الجنازة ليست مؤقتة، فيدعو الشخص بما شاء. طيب الدعاء الثالث أو الجملة الثالثة قوله اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذه الجملة ثابتة عند أهل السنة من حديث أبي هريرة، وعند الترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وإسناد الحديثين صحيح، ولكن الثابت في الصحيح في عند أهل السنن يختلف لفظه عما ذكر المصنف، فإن في عند أهل السنن فأحيه على الإيمان، وفي بعضها فأحيه على الإسلام من غير زيادة والسنة، وإنما جاء المصنف بزيادة والسنة تبعا للإمام أحمد، فإن عبد الله بن الإمام أحمد كان بجانب أبيه مرة فقال اللهم أحيني على الإسلام وأمتني على الإسلام، فقال له أبوه بل قل اللهم أحيني على الإسلام والسنة وتوفني على الإسلام والسنة. فهنا زاد المصنف ومن سبقه كلمة والسنة موافقة لنص الإمام أحمد، وهذا ليس فيه مانع شرعي، بأن أصلا الدعاء على الجنازة ليس دعاء مؤقتا كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، وكما نص عليه الإمام أحمد، بخلاف الأدعية الأخرى التي أقتت، جعلت عند النوم، جعلت عند الاستيقاظ، فإنه يجب، أو بعد الصلاة أو في يوم عرفة ونحو ذلك، فإنه يجب التقيد بما ورد في لفظها. نعم. الجملة الرابعة قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. أكرم نزله أي مرجعة، ويجوز في الزاي يقولون الضم وهو الأفصح، ويجوز السكون نزله، ولكن الأفصح بضمها. وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه الجملة أيضا ثابتة في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، ثابتة من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، إلا جملة ونقه من الذنوب والخطايا، فإن زيادة من الذنوب إنما وردت عند ابن ماجه، والثابت في الصحيح نقه من الخطايا فقط، وزيادة من الذنوب جاءت عند ابن ماجه. الجملة السادسة أظن أو الخامسة، وهو الدعاء وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وهذه أيضا ثابتة في صحيح مسلم، بيد أنها وردت في صحيح مسلم على سبيل التخيير، وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار، فيكون لباب التردد من باء من الراوي، فجمع بينها المصنف، جمع بين الروايتين. الدعاء السادس قوله وافسح له في قبره ونور له فيه، هذه أيضا ثابتة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لأبي سلمة قال هذا الدعاء في آخر دعائه. طيب يقول الشيخ وإن كان صغيرا، أي وإن كان المتوفى صغيرا سواء كان ذكرا أو أنثى، ويلحق بالصغير من مات بعد البلوغ وقد كان مجنونا قبل البلوغ واستمر جنونه إلى حين وفاته، أي لم يلزمه التكليف، لم يثبت عليه التكليف مطلقا، فإنه يكون ملحقا بالصغير، فيقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه، سنتكلم عن هذه الجمل بعد قليل. هذا الدعاء الذي يقال للصغير يقول الفقهاء يقوله بدلا من الاستغفار له، ففي الدعاء الطويل الذي قاله بعد الجملة الأولى وهو قول أو الجملة الثانية وهو قوله من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما، ما زاد على هذه الجملة فإنه لا يقوله إذا كان المتوفى صغيرا، وإنما يدعو لوالديه كما سيمر معنا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما يعني ذكر الصلاة على الميت قال يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فلا يدعى للميت إذا كان صغيرا أو مجنونا لم يكلف لا يدعى له بالمغفرة، وهذا هو المذهب، المذهب أنه لا يدعى له بالمغفرة وإنما يدعى لوالديه. طيب قال فإن كان صغيرا ذكرا أو أنثى قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا. هذه الجملة ثابتة من حديث جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث الحسن البصري أنه كان يقول إذا صلى على 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 سقط قال اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا، مثل ما ذكر المصنف بالنص. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة أنه كان يقول اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا، وهو قريب من لفظ المصنف الذي ذكره. ما زاد عن هذه الجملة إنما هو اجتهادي ولا يوجد أثر فيه مطلقا بالتتبع لما استطعت أن أقف عليه، بل إن البرهان بن مفلح ذكر هذا ومثله الشيخ منصور، طبعا الشيخ منصور كما ذكرت لكم في الدرس الماضي يتبع البرهان بن مفلح في تخريج الأحاديث مطلقا. ما زاد عن هذه الجملة فإنما هو اجتهاد من العلماء دعوا به فكرره الباقون، لم ينقل به أثر، لم ينقل به أثر، وإنما يدل عليه عموم حديث المغيرة بن شعبة يدعى لوالديه. فزاد عن ذلك فيقول وشفيعا مجابا، أي شفيعا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفلة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، وقه برحمتك في بعذاب الجحيم. هنا فقط مسألة أن هذا الدعاء إنما هو لوالدي الميت، أليس كذلك؟ طيب إذا كان الميت لا يعرف نسبه إلا من جهة أمه فقط، كأن يكون الولد مقطوع النسب إما ابن زنا أو ابن ملاعنة، فإن الدعاء لا يكون لوالديه وإنما يكون الدعاء لأمه فقط، لأن أباه وإن كان معروف أنه فلان بالزنا لكنه لا يدعى له فإنه مقطوع، البنوة بينه مقطوعة، فإذا كان المصلى عليه ابن زنا معروف معروفة أمه، ليس مجهول النسب، فرق بين المجهول والمقطوع، معروفة أمه لكن سبب الولادة زنا، أو أنه من ملاعنة لاعن المرأة زوجها فأصبحت ملاعنة، فإنه يدعى للفرق لهذا السقط لأمه فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالدته، اجعله ذخرا لوالدته وهكذا. هذه مسألة. المسألة الثانية في الدعاء أيضا لو جهل إسلام أبويه قالوا فإنه يدعى لمواليه، وهذا في الزمن الأول مشهور المذهب، وانتبهوا هذه المسألة من فائدة المذهب، أن المذهب أن من مات إذا كان يعني السبي رجل عنده سبي أو عنده مولى أب وأم، يعني يملك عبدا وأمة، فمات العبد والأمة وعندهم ابن، إذا مات الأب والأم فالمذهب أنه يحكم بإسلام الابن مطلقا، يحكم بأنه مسلم، إذا كبر وقال أريد أن أذهب على دين والدي حكم بردته، لأن أباه وأمه مملوكان لمسلم، لكن لو كان حيين فإن الابن يتبع والديه في الديانة. هذه واحدة من مفاريد المذهب. أيضا أنهم يقولون إن أهل الذمة إذا مات في بلاد المسلمين وكان لهم أبناء صغار حكم بإسلام ابنيهما، حكم يحكم بإسلام ابنيهما، وهذه صار فيها قضية للعليمي قاضي القدس، فإنه كان يحكم بها خلافا للمذاهب الأخرى، وأصبح فيه إشكال بينه وبينهم، بسببه أقيل من قضاء القدس بيت المقدس في القرن الثامن أو التاسع الهجري، وكان قاضي الحنابلة في بيت المقدس. طيب، فقط لكي نعرف أن أحيانا قد لا يعرف إسلام الأبوين لكن يحكم بإسلام الولد، مثل أن يموت الوالدان قبل ابنيهما فلا يدعى للوالدين لأنهم ليسوا بمسلمين، لكي نتصور متى يكون السقط الصغير مسلم والأبوان ليسا بمسلمين. ذكرت لكم الصورتين المعروفتين. طيب، وإلا فالأصل أن من دون البلوغ لا يحكم بإسلامه بنفسه، وإنما يحكم بإسلام بتبعه لخير والديه دينا. طيب، يقول الشيخ: ويقف بعد الرابعة قليلا. الوقوف بعد الرافعة، طبعا بعد التكبيرة الرابعة الأفضل أن يقف ولا يدعو، أن يقف ولا يدعو، هذا هو الأفضل، لما جاء من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الرابعة ولم يدعو، ولم يدعو، لكن الفقهاء يقولون يجوز له أن يفعل بعد الرابعة واحدا من أمرين: إما أن يدعو بدعاء عام، لأنه جاء من حديث ابن أبي أوفى فيقول بعد الرابعة يجوز باب الجواز، لكن الأفضل أن يسكت، فيقول بعد الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: لأنه جاء من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه. قالوا: ويجوز له أن يؤمن على دعائه بعد الثالثة، يجوز، يجوز له أن يؤمن. إذن هذان الأمران جائزان في الرابعة، ولكن الأفضل والأتم أن يسكت، لكن لو دعا أو أمن اللهم استجب، يقول آمين آمين على دعائه هو، فإنه في هذه الحالة لا يكون قد فعل أمرا منهيا عنه. يقول الشيخ: ويسلم واحدة. التسليم واحدة هو الثابت والأصل، وقد قال الإمام أحمد فيه عن ستة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إنما سلموا تسليمة واحدة، قال: وليس فيه اختلاف، قال: لا خلاف، وهذه المسائل القليلة التي عد نفى فيها الإمام أحمد الخلاف، قال: لا خلاف أنه لا يسلم على الجنازة إلا تسليمة واحدة. قال: عن يمينه. فالسنة أن يلتفت في تسليمه ولا يلزم الالتفات، فيجوز أن يسلم قبل وجهه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله قبل وجهه، ويجوز له أيضا أن يأتي بلفظ السلام من غير زيادة ورحمة الله فيقول: السلام عليكم، ولو من غير التفات. إذن الالتفات اليمين، والزيادة ورحمة الله هي سنن، والواجب إنما هو التسليم واحدة، وقد ثبت ذلك عن ستة من الصحابة، قال أحمد: ليس فيه اختلاف، أي بين الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ورفع اليدين مع كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فإنها باتفاق العلماء وبإجماعهم أنها ترفع بلا خلاف، وأما التكبيرات الثلاث الزائدة أو التكبيرات يعني ما بعد تكبيرة الإحرام، ليست زوائد وإنما ما بعد تكبيرة الإحرام، فقد ثبت رفع اليدين فيها عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس وعدد كبير من التابعين رضوان الله عليهم، وروي فيه حديث مرفوع من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه لكنه ضعيف، والقاعدة فيها، تذكرون القاعدة ذكرتها لكم في رفع اليدين، أن كل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإن اليدين ترفعان فيها، ترفعان فيها، فهي ترفع، وهذه مندرجة تحت القاعدة، وقد وردت بها السنة عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. يقول الشيخ: وواجباتها. بدأ الشيخ بذكر الواجبات، وقد ذكرت لكم قبل أن طريقة الفقهاء أنهم يذكرون الصفة كاملة شاملة للواجب والمسنون، ثم يتبعونها بذكر الواجبات، لنعلم أن ما زاد عن الواجب ليس مبطلا تركه للصلاة. يقول الشيخ: وواجباتها: القيام، هذا الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما. ومحل وجوب الصلاة قائما في الجنازة، قالوا: إذا كانت الصلاة فرضا. انتبه لهذه المسألة دقيقة، متى يكون صلاة الجنازة يجب فيها القيام ولا يجزئ فيها الجلوس عند القدرة؟ قالوا: إذا كانت الصلاة فرضا، أي واجبة، صلاة فرضا. متى تكون الصلاة فرضا؟ أول كلمة قلتها في الدرس، متى؟ أول من صلى على الجنازة، فأول جماعة إذا كانت صليت جماعة، أول جماعة يصلون على الجنازة هؤلاء هم الذين سقط بهم الفرض، فيجب عليهم القيام، يجب عليهم القيام. إذا صلوا جماعة ثانية أو صلى المرء بنفسه مرة أخرى، مع أنه يكره تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة إلا لنحو إمام مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، فإنه يجوز له أن يصلي في الثانية ماذا؟ جالسا. وضحت المسألة؟ نعم. طيب، إذن متى يكون القيام واجبا؟ نقول عندما يكون صلاة الجنازة، تكون صلاة الجنازة فرضا لا في النافلة. قال: وتكبيرات. التكبيرات الأربع واجبة، فمن نقص من هذه التكبيرات شيئا فإنه من التكبيرات الأربع فإنه لا تصح صلاته، سواء كان عمدا أو سهوا، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بأقل من أربع تكبيرات، لا هو ولا صحابة رضوان الله عليهم. وإنما يسقط التكبيرات أو بعضها في حالة واحدة سنذكرها بعد قليل، لكن سأشير لها الآن، وهو إذا كان الإمام، إذا كان المصلي مأموما مسبوقا. المأموم المسبوق يجوز له أن يترك بعض التكبيرات، سنشرحها بعد قليل في موضعها، بس لكي نعرف نربط المسائل المتشابهة بعضها من بعض. متى يستثنى من سقوط، من عدم وجوب التكبيرات الأربع؟ المأموم إيش؟ المسبوق، فيجوز له أن يكبر أقل كما سيأتي. متى يسقط عدم استقبال الجنازة بين يديك؟ إذا كان الشخص مأموما. أيضا في صورة ثانية ما ذكرت لكم، الصلاة على الغائب ستمر معنا، فالصلاة على الغائب وعلى القبر والمأموم لا يلزم أن يكون بين يديه، لا يلزم أن يكون بين يديه. وضحت المسألة؟ إذن التكبيرات الواجبة أربع، ما زاد عن الأربع روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وثبت أنه صلى خمسا بخمس تكبيرات وست وسبع، ولم يصح مطلقا ما زاد عن سبع، لأن سبع فيها خلاف في صحتها. الفقهاء يقولون السنة أن تصلي أربعا لا تزيد، إلا أن يكون من باب التبع فتتبع الإمام، إذا كبر الإمام خمسا فكبر خمسا، وإذا كبر ستا فكبر ستا، وإذا كبر سبعا فكبر سبعا. بعض الناس يقول إنما تتابعه للخمس، بعض المتأخرين بعضهم يقول إلى السبع، فمن باب التبع، وإلا فالأفضل ألا تكبر إلا أربعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: والفاتحة. الفاتحة تدل على أنها تقرأ، حديث أم شريك رضي الله عنها عند ابن ماجه أنها قالت أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، أمرنا، فدل على أن الأمر للوجوب، أمر للوجوب. طيب، قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجنازة ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت، لا هذا في الدعاء، فأخص له في الدعاء، هذا في الدعاء، قالوا قياسا على الصلاة الفريضة، القياس على الصلاة الفريضة، فكما أن الصلاة على الفريضة يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يكون واجبا. وقد جاء من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. قال: والأمر الرابع دعوة، ودعوة للميت. الأمر الرابع من واجبات الصلاة أنه يجب أن يدعى الميت، لما ذكرت لكم قبل قليل من حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على جنازة فادعوا لها، فادعوا لها أو فأخلصوا لها في الدعاء. قال: والسلام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها السلام. وعرفنا أن أقل ما يسمى سلاما هو ماذا؟ هو استقبال، هو قول السلام عليكم من غير زيادة ولا يلزم الالتفات. وأقل ما يسمى دعاء ماذا؟ ولو جملة واحدة، اغفر له، ارحمه، اختر أي جملة فيها دعاء للميت، لكن يجب أن يدعى للميت، يجب أن يدعى للميت. يقول الشيخ: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. من الذي يفوته شيء من التكبير؟ هو المأموم. المأموم إذا دخل في صلاة الجنازة وكانت جماعة فدخل معهم وقد فاته بعض من التكبير، تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث أو أربع، فإنه يستحب ولا يجب يستحب له أن يقضي هذا التكبير على صفته، على صفته أي كما فاته. القاعدة، سأذكر لكم قاعدة سأبني عليها الآن مسألة ثم سأذكر لكم درجات الثلاث. هناك قاعدة ذكرتها لكم في أحكام الإمام والإمامة والإتمام. المأموم عموما في كل صلاة، تذكروا معي باب الاستذكار، المأموم إذا دخل مع إمامه وكان مسبوقا، الذي أدركه مع إمامه هل هو أول صلاته أم آخرها على المذهب؟ لا لا، أوله لا آخرها، على المذهب هو آخرها، أحسنت، ليس أولها، ليس أولها، لا هو آخرها. وينبني على ذلك بسم باب الاسترجاع، لكن نربط المسائل. لو كان دخل شخص مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، هنقول في الركعة الثالثة من المغرب، الركعة الثالثة من المغرب، على المذهب كم فات من ركعة؟ فاتت ركعتان. كيف يأتي بهاتين الركعتين؟ مثل ما فاتته تماما، يصليها متصلة لا يجلس بينها، هذا هو المذهب. ذكرت لكم الرواية الثانية ربما نفصلها إن شاء الله بعد الدرس إن شئتم. أنتم وضحت معنا أن الإمام ما أدركه مع أن المأموم ما أدركه مع إمامه هو آخر صلاته، واضح معنا، وما فاته هو إيش؟ هو أولها. ينبني على ذلك أنه ما أنه يقضي كما فاته. نفس الشيء هنا في صلاة الجنازة، نفس الشيء في صلاة الجنازة، إذا فاتك مع الإمام تكبيرة واحدة وأدركت الإمام وهو في التكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية ماذا يقول فيها؟ يصلي، هنا تصلي أنت، لا تقرأ فاتحة، صلي ثم ادعو، ثم إذا سكت في الرابعة اسكت، فإذا سلم استحب لك أن تكبر تكبيرة وتقرأ بها الفاتحة. وضحت المسألة، هذا المذهب. طيب المسبوق، لحظة شوي سب، الآن بتكلم عنها، أبشر من عيني ثنتين، الآن سأتكلم عن حمل الجنازة. نقول المسبوق له حالات في قضاء ما فاته. الحالة الأولى بهذا الترتيب وهو أفضلها، قالوا أن يقضي ما فاته على الصفة التي فاتته، أن يقضي ما فاته على الصفة التي فاتته. كيف ذلك؟ إذا فاتته التكبيرة يقضي التكبيرة بالقراءة التي فيها، تكبيرتان يكبر التكبيرة فيقرأ والثاني يصلي، فاتته ثلاث تكبيرات يقرأ ثم يصلي ثم يدعو، هذه الدرجة الأولى، وهذا هو أفضل درجات الندب. الحالة الثانية يجوز له وهو مندوب لكن الندب أقل، أن يقضي التكبيرات من غير الذكر الذي يقال فيها، وإنما يكون ذكر تكبيرات متتابعة، تكبيرات متتابعة، فيقول الله بعد السلام، أدرك مع الإمام كم تكبيرة الدعاء، فيدعو ثم يسكت ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقط تكبيرات، فأخذ تكبيرتان فيقول الله أكبر مرتين، فيكبر تكبيرتين فقط. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يسلم مع الإمام، أن يسلم مع الإمام، فإذا سلم الإمام سلم معه، سلم معه، ولا يلزمه قضاء هذه التكبيرات. ما الدليل على هذا الكلام؟ نقول الدليل على هذا الكلام ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فإن خشي قيامها تابع التكبير، تابع التكبير، فدل على أن التكبير يجوز وإن لم تأتي بالدعاء. والدليل الثاني أيضا ما جاء عن ابن عمر أيضا رضي الله عنه أنه قال وإن شاء سلم، يقول ابن عمر وإن شاء سلم. وروي فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في صلاة الجنازة وما فاتك فلا تقضه، فلا تقضه. إذن فدلنا على أن قضاء ما فات من التكبيرات سنة وليس بواجب على هذا الترتيب. وضحت معي الترتيب؟ واضح. أنا استدليت، طب واضح الاستدلال ولا أعيد حتى الاستدلال؟ الاستدلال واضح، لكن أعيد الترتيب. من فاته تكبيرة فأكثر فيجوز له ثلاثة أمور بهذا الترتيب، أفضلها الأول ثم الثاني ثم الثالث. الأولا أن يقضي التكبيرات مع الدعاء الذي فاته فيها أو الذكر، سواء كان فاتحة فيكبر ويقرأ الفاتحة أو يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الدعاء، هذا أفضل شيء. ويجوز له أيضا الصورة لكنها أقل درجة أن يكبر فقط، فإذا سلم كم فاتتك من تكبيرة؟ تكبيرتان، تقول الله أكبر الله أكبر، لا تقرأ شيئا، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، فإن خشي رفعها تابع التكبير. الحالة الثالثة يجوز له أن يسلم مع الإمام ولو لم يدرك إلا تكبيرة واحدة، لما جاء عن ابن عمر قال إن شاء إن شاء قضى التكبير متتابعا وإن شاء سلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي وفيه ضعف عن عائشة رضي الله عنها قال وما فاتك فلا تقضه، لا تقضي هذا التكبير. فيجوز لك أن تسلم مع الإمام ولو لم تدرك إلا تكبيرة واحدة. معي؟ هذا الكلام كله فيما إذا كانت الجنازة حاضرة، وأما إذا رفعت الجنازة فإنه يسلم، فإن أمكنه تتابع التكبير يفعله قبل رفع الجنازة، وإن لم يمكنه تتابع التسليم فإنه يسلم. والمراد برفع الجنازة أي عن الأرض، إذ لا يجوز الصلاة على الجنازة وهي محمولة. إذا كانت الجنازة محمولة على الأكتاف لا يجوز الصلاة عليها، بل يجب أن تكون ثابتة على الأرض. فإذا رفعت إن لم تكن قد تابعت التكبير فسلم، إذ كنت تظن أنها سترفع بعد قليل فتابع التكبير. واضح المسألة؟ غالبا نحن الآن غالبا من حين يسلم الإمام ترفع الجنازة، فلذلك من حين يسلم الإمام كما قال عمر فإن خشيت أن ترفع فتابع التكبير، فمباشرة تابع التكبير بسرعة أو سلم مع الإمام مباشرة، هنا لا يوجد قضاء. السنة وردت بها كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، يعني ليس اجتهاد فقط من الفقهاء وإنما بناء على قول الصحابة رضوان الله عليهم. طيب يعني يقول الشيخ ومن فاتته صلاة ومن فاتته الصلاة عليه أي على الجنازة صلى على القبر. الصلاة على القبر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أحاديث كما قال الإمام أحمد. قال الإمام أحمد ليس فيه شك، أي الصلاة على القبر فيه ستة أحاديث كلها حسن، كلها حسن أي صحيحة، فثبتت ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعدما دفنت. يبقى عندنا هنا مسألة مهمة، أن الفقهاء يقيدون الصلاة على قبر بشرطين، بشرط مكاني وشرط زماني. أما الشرط المكاني فإنهم يقولون يجب أن يكون القبر بين يديه، يكون القبر بين يديه فلا يكون بعيدا عنه، مثل ما قلنا عن الجنازة، فما يصلي على القبر وهو في آخر المقبرة أو خارج المقبرة، إن تعتبر لها حكم صلاة الغائب. هذا واحد. الأمر الثاني أن لها حدا زمانيا، إذ قالوا لو أنه يجوز الصلاة على القبر بعد دفنه مطلقا لكان يشرع لكل مسلم أن يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه صلاة جنازة، ليس كذلك؟ ولم يقل بذلك أحد من المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين لا من الصحابة إلى وقتنا هذا أنه يؤتى للقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه مطلقا، ما حد قال هذا الشيء، ما أحد قاله. إذن لا بد من حد. قالوا والحد أقصى ما ورد في ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد رضي الله عنها بعد وفاتها بشهر، فمن حين الدفن، العبرة بالدفن ليس بالوفاة، بعد دفنها بشهر، فمن حين الدفن بشهر يجوز الصلاة، أقل من شهر يجوز، فإذا جاوز الشهر فلا يجوز الصلاة على الميت في قبره إذا جاوز الشهر. قالوا إلا أن يكون مجاوزة يسيرة، يعني سويعات، فيعفى عن هذه المجاوزة اليسيرة، لكن زاد يوما كاملا 31 يوم فنقول لا يجوز. وضحت المسألة؟ إذا لا يصلى على الجنازة إلا بشرطين، أن تكون بين يديه صلاة القبر، واحد، اثنين ماذا؟ أن لا يجاوز شهرا، لأنه أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على أم سعد رضي الله عنها. طيب، طبعا هنا أيضا مسألة مهمة تعلق بالصلاة على القبر. الصلاة على القبر إذا كان المرء قد صلى عليه صلاة حاضرة فلا يشرع له أن يعيد الصلاة على القبر، لا تشرع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على أحد بعد صلاته عليه بين يديه. طيب، قال: وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. طبعا إلى شهر متعلقة بالجملتين معا، بالغائب وبالقبر. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب ورد فيها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الغائب، وهو من؟ النجاشي رضي الله عنه ورحمه. فإن النجاشي لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ولم يثبت غير ذلك، أخذ منها الفقهاء مشروعية الصلاة على الغائب، وهو قول المصنف وعلى غائب عن البلد. لنأخذ كلام المصنف، طبعا عرفنا الآن الدليل عليها، ولكن لنأخذ فقه هذه الجملة. هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى: مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد لمدة الشهر وألا يزيد عن شهر. لماذا؟ لأن هذا التوقيت الذي ورد في الصلاة على القبر فمثله الغائب، هذا واحد. المسألة الثانية: أن مفهوم إطلاق المؤلف، إطلاقه أي عدم جعل القيد، أنه يجوز الصلاة على كل مسلم غائب من كل مسلم. أعيد الجملة: مفهوم إطلاق المصنف إطلاقه إطلاق نوعان، إطلاق للخلاف وإطلاق للعبارة. إطلاق للخلاف يقول فيه قولان ويسكت، هذه لها معنى عند الفقهاء، إذا قالوا أطلق أي أطلق الخلاف، وإذا قالوا أطلق العبارة أي أطلقها من غير قيد ولا شرط. المصنف هنا وسبقه بعض الفقهاء أطلقوا العبارة، فمفهوم إطلاقهم ماذا؟ أنه يجوز الصلاة على كل مسلم غائب، كل مسلم غائب، صغيرا كبيرا، له قدم في الإسلام ليس له قدم في الإسلام، عنده من قام بتجهيزه والصلاة عليه أو ليس عنده، لا أحد، من كل مسلم، سواء كان ولي أمر، إماما، مأموما وغير ذلك. وضحت المسألة؟ هذا الظاهر. وهذا الظاهر فهمه كثير من الفقهاء وقالوا إن هذا هو المذهب، قالوا هذا هو المذهب، فيجوز أن تصلي على كل غائب، يقول هذا الشيء. لكن ذكر صاحب النكت وهو العلامة محمد بن مفلح، وهو ممن أطلق هذه العبارة، العجيب أنه أطلق هذه العبارة في الفروع، لكن لما جاء في النكت عن المحرر قال: وإطلاق العبارة فيه نظر، ليس بصحيح، مشوا على عبارته هو. فانظر أحيانا سبحان الله، ابن آدم يعني يأتي أحيانا في لفظة في موضع ثم ينتقده في موضع آخر، ولذلك قال ابن مفلح في النكت فيها نظر، فيها نظر. وابن مفلح يعني عليه اعتماد صاحب الإنصاف، وكثير من ترجيحاته مشى عليها، وهذا هو الصحيح، أنه لا يمكن أن، وإن أطلقوه هم أخذوه مذهبا من باب الإطلاق وليس من باب النص، لا يمكن أن نقول إنه صلى على كل غائب من كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا مرة واحدة، فلا بد من قيد، فلا بد من قيد. والذي عليه مشايخنا أنه لا يصلى إلا على من له قدم في الإسلام، قدم الإسلام خدمة عظيمة، سواء كان عالما كبيرا أو واليا عادلا صادقا قدم الإسلام، أو أي شيء قدم الإسلام خدمة جليلة، هذا الذي يصلى عليه، هذا الذي عليه مشايخنا وهو الذي يفتى به. طيب، المسألة الأخيرة في هذه الجملة: قال ولا يصلى على غائب عن البلد. أن الميت إذا صلي عليه في طرف البلد فإنه لا يصلى عليه الغائب، فلو صلي على أحد في مدينة فيصلى عليه غائب في غير هذه المدينة، لكن في هذه المدينة لا يصلى عليه، لأنه لا يعتبر غائب، يعتبر حاضر، فبالإمكان أن يصلوا عليه في هذه البلد. طبعا هذا كلام قديما، لعله مفرع على أن البلدان يعني كانت صغيرة، والآن بعض البلدان بمثابة دول، بعض البلدان أظن القاهرة فيها يمكن 8 مليون أو 5 مليون، فكيف تقول هذا الكلام؟ يعني فيها مشقة، هذا الأمر فيه مشقة بينة، ولكن هذا كلام الفقهاء، ولكن يحتاج إلى تأمل، ولعله ينزع على كلامهم حينما كانت البلدان صغيرة. طيب، يقول الشيخ: ولا يصلي الإمام على الغال. المراد بالإمام اثنان: الإمام الأعظم، إمام المسلمين الذي له الولاية والطاعة، وإمام القرية، وإمام القرية فقط، يعني أكبر من يكون في القرية، رئيسها الذي يصلي بهم دون باقي الأئمة. أما باقي الأئمة فإنهم يصلون لا يمتنعون. والسبب قالوا: لأن الامتناع من الصلاة على هؤلاء من باب التعزير، والتعزير نوع ولاية، وهؤلاء فقط لهم الولاية، من عداهم من الناس ليس له الحق أن يمتنع. فلو كان إماما، إمام مسجد مثلي ومثل كثير من الحاضرين، ليس لك الحق أن تمتنع من الصلاة على فلان فتقول صلوا عليه، لا تمتنع منه، إنما يمتنع إمام القرية وإمام الأعظم دون من عداه. طيب، قال: ولا يصلي الإمام، لأنه تعزير، على الغال، لما جاء عند ابن ماجة والنسائي وأبو داود من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال. قال: ولا على قاتل نفسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة. قال: ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الجنازة في المسجد، بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد. طبعا يقيدون هذا الفعل ما لم يتأذى المسجد من النجاسات ونحوها. نعم، أعذروني شوي، سأنهي الباب اليوم لكن بسرعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. بدأ الشيخ بذكر الأحكام المتعلقة بحمل الجنازة وما يتعلق بها، فقال: يستحب التربيع. المراد بالتربيع، المراد بالتربيع أن يجعل قائمة النعش المتقدمة الأولى على كتفه. إذا كانت النعش قائمة النعش اليمنى، فيجعل قائمة النعش اليمنى على كتفه الأيسر، ثم يرجع فيجعل قائمة النعش الأيسر الأيمن على كتفه الأيسر، ثم يأتي فيفعل بالجهة الأخرى مثل ذلك. هذا هو التربيع، يعني أن يدور على الجهات الأربع فيحمله من الجهات الأربع. والتربيع سنة، لما جاء من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أباه قال: من اتبع جنازة فليحملها من جوانب السرير كلها، فإنه سنة. وأبو عبيدة سماعه من أبيه في كلام لأهل العلم، ولكن إسناده لأبي عبيدة ثابت. فالتربيع إذن سنة، لما جاء من حديث ابن مسعود السابق ذكرت لكم قبل قليل، فهو أن يحمل من الجهات الأربع. طيب، هذا التربيع، وحيث طبعا رواه ابن ماجه، هذا التربيع يقولون سنة إلا في حالة واحدة، حينما يكون هناك زحام، فإنه يترك الزحام لعدم أذية الناس، هذا واحد. الحالة الثانية التي لا يستحب فيها التربيع، حينما يكون الشخص الذي أو من يحمل الجنازة أربعة فأقل. إذا كانوا أربعة فأقل، إذا كان فيه تربيع ربما اهتزت الجنازة فسقطت، ربما، لذلك لا يشرع فيه التربيع. اثنان يعني شيء يكون بينهما مثل ما سيأتي بعد قليل. إذن التربيع يسقط استحبابه في حالتين: حال الزحام، وحال ماذا؟ حال قلة العدد الذين يحملون الجنازة أو النعش. قال: ويباح بين العمودين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل سعد بن معاذ بين العمودين، ومثله فعل عثمان رضي الله عنه، أي جعل العمودين على كتفيه ثم حمله بينهما، فيحمله هكذا، فيحمله اثنان، وربما كان أكثر فيحملونه من باب الجوانب. قال: ويسن الإسراع بها، أي الإسراع بالجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو خيرا فإن تكو صالحة تعجونها إلى خير، وإن تكو دون ذلك شر وضعتموه عن أعناقكم. قال: وكون المشاة أمامها، أي يستحب أن يكون المشاة أمامها، والأفضل المشي مع الجنازة الأفضل، وأن يكون أمامها، لما ثبت يقول ابن المنذر وهذا، وأن يكون المشي أمامه هو الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فإنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. قال: والركبان خلفها، أي وإن ركب الناس للحاجة فإنهم يكونون خلفها، لما جاء عند الترمذي أنه قال: الراكب خلف الجنازة. قال: ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني إذا تبع الشخص الجنازة فيكره له أن يجلس حتى توضع على الأرض، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. يقول الشيخ ويسجى قبر امرأة فقط، يسجى أي يغطى، بمراد بالتغطية أي حال الدفن، حال الدفن بأن يجعل هناك شرشف أو جلال أو نحو ذلك فيغطى به القبر والناس يدفنونها، أو يجعل غطاء، بعض البلدان يجعلون غطاء إذا كانت المرأة تدفن، فلا يسجى عند الدفن إلا قبر المرأة، وأما الرجل فلا يسجى وإنما يكون مكشوفا فينظر الناس إليه لعلهم أن يتعظوا. فمفهوم هذه الجملة أن تسجية قبر الرجل مكروه، وهذا هو الذي جاء عن علي رضي الله عنه، فإنه رأى أقواما يسجون قبرا فقال إنما يجعل ذلك للنساء فنهاهم عن ذلك. طيب، قال واللحد أفضل من الشق. لنأخذ معنى اللحد ومعنى الشق ثم نذكر الدليل على أن اللحد أفضل من الشق. اللحد سمي لحدا من الميل، وذلك سمي الإلحاد إلحادا لأنه فيه ميل عن الطريق. فاللحد هو الحفر في جانب الجدار. القبر إذا كان الحفر في وسطه فإنه شق، وإذا كان الحفر في جداره فإنه لحد. لماذا سمي لحدا؟ لأنه ميل، حفرت حفرة مستقيمة ثم ملت ذات اليمين، فسمي هذا ماذا؟ لحدا. إذا حفرت مستقيما فقط سمي شقا، سمي شقا. واضح الآن معنى اللحد والشق. طيب نبدأ باللحد. اللحد قال العلماء له صورتان. الصورة الأولى أن يحفر حفرة فإذا جاء لمنتهاها حفر في الجدار عرضا فقط، يعني تكون على شكل حرف، يعني بالإنجليزي إل. طيب واضح، فيكون على هذه الهيئة. مثل إيش حرف العربي؟ لام فيها عكسة، يعني زاوية. طيب هذه الصورة الأولى من صور اللحد، ماشي معي؟ واضحة؟ طيب سنتكلم عن مقدار هذا اللحد كم حجمه بعد قليل. الحالة الثانية أنه إذا أنهى حفرته لحد ذات اليمين ثم نزل يسيرا، ثم نزل يسيرا لتثبيت الميت، فيكون على هذه الهيئة مستقيم ثم يمين ثم ينزل يسيرا شيئا بسيطا، يعني ما أدري بأي هيئة أو حرف أشبهه. إذن هذان الصورتان من اللحد. هذا اللحد أي الشق الذي يكون في الجدار، قالوا السنة فيه وفي الحفرة أن توسع، تكون وسيعة، لا تكون على قدر الميت تماما وإنما تكون وسيعة. سنتكلم أنها أن الميت يردف بلبن ونحوه بعد قليل. إذن عرفنا اللحد. الشق ما هو؟ قلنا هو الحفر، لكن يكون الحفر وسط القبر. والشق له صور. الصورة الأولى أن يحفر القبر ثم يحفر في وسطه حفرة أخرى، يعني يكون كهيئة يعني مربع، وتحت هذا المربع مربع آخر، قد يكون في وسطه تماما وقد يكون مائلا ذات اليمين أو ذات الشمال، كله يسمى شقا. لو كان مائل ما دام في وسط القبر ليس في الجدار فإنه يسمى شق، أليس كذلك؟ انتبه معي. إذن الصورة الأولى هو أن يحفر القبر ثم يحفر في داخله حفرة أصغر منه فيوضع فيها الميت ثم يجعل فوقه اللبن، يجعل فوقه اللبن ثم ينهر أو يسكب التراب على هذا الشق. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الحفرة واحدة فيكون مربعة، يجعل فيها الميت ثم يجعل اللبن على ظهر الأرض ثم يسكب التراب على اللبن الذي هو على ظهر الأرض، ولكن هذه لا يسلم القبر من سقوط ونحوه، وتلك أسلم. الصورة الثالثة من الشق قالوا أن يكون الشق طوليا. بعض البلدان، وهذا موجود في تهامة عندنا في المملكة هنا كثيرا، ما عندهم أراضي فيحفرون كأمثال الدروج، الدرج، يشقون الجدار طوليا، وهذا موجود في مدائن صالح، معروف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في مدائن صالح في شمال المدينة، فيشق الجبال شقا فيجعل فيها ثم يغلق عليه بحجارة ونحوها. وضحت صور الشق. إذن هذه ثلاث صور للشق، وهناك صورتان من اللحد. والشق واللحد كلاهما جائز بلا شك، ولكن الأفضل من الصورتين إنما هو اللحد، لما ثبت في صحيح مسلم أن سعدا رضي الله عنه قال الحدوني كما لحد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل به الأفضل، فإنه دعي اللاحد والشاق، فسبق اللاحد فلحد، والنبي والله عز وجل لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، إلا الأفضل، فدل ذلك على أن اللحد أفضل من الشق، إلا في حالات، فإن الشق أفضل. من هذه الحالات قالوا إذا كانت الأرض رخوة، إذا كانت الأرض رخوة مثل الأرض الملحية ومثل بعض الأراضي الرملية، هذا الشق فيها لا يمكن، عفوا اللحد فيها لا يمكن، اللحد صعب فيها، لأنه مباشرة يسقط على الميت، فيكون الأصلح للميت هو الشق. فنقول هنا في حق هؤلاء الشق أفضل. الحالة الثانية إذا كانت الأرض جبلية واللحد مؤذي، يعني مكلف جدا جدا، يعني بعض المناطق يكون صعب الجبلية تماما، جبل من الحجارة السوداء، جبال تهامة أو جبال الحجاز، الشق فيها متعب بعض كثير من مواضيعها، فنقول لا، عفوا اللحد فيها متعب، فنقول إن الشق أرفق بالناس، هناك أرفق وأصلح الميت، وهنا أرفق بالناس، والله عز وجل لا يكلف ما فيه ضرر ومشقة. نعم. يقول ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه يعني فعله وأمر به، كما عند الإمام أحمد وابن ماجه أنه قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهل يستحب زيادة الرحمن الرحيم أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لم أرى نصا للفقهاء فيها، ولكن وقفت على بعضهم في باب التذكية، في باب التذكية وفي باب عند الذبح الأضحية حينما يذبح الشخص يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، قالوا لا يشرع الزيادة لعدم ورودها في النص، لعدم ورودها في النص، فلعله من باب تخريج الفرع على الفرع ما قاله هناك الفقهاء، ومنهم ابن العماد في شرحه على غاية المنتهى، ما قاله هناك ابن العماد في شرح غاية المنتهى ننقله هنا، فنقول هنا لا يستحب الزيادة على ذلك، لا يستحب الزيادة على ذلك. طيب. قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن، طبعا إذا كان في اللحد فيضعه على شقه الأيمن ويستحب، لماذا جعله على شقه الأيمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبول، طبعا لأنه كالنائم، والنائم الأفضل أن يكون على شقه الأيمن ولكي يستقبل القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي بعد قليل استقبال القبلة، قال إنها قبلة أحيائكم، قبلتكم أحياء وأمواتا، فيجعل على شقه الأيمن قياسا على النائم، فإن النوم والموت كلاهما موت بمعناه العام. كيف يوضع في لحده؟ نقول يوضع في لحده قريبا من الجدار. الآن لما يلحد هذا اللحد ندني، شوف ندني الميت من الجدار، ما السبب؟ قالوا لكي لا يسقط على وجهه، ثم نجعل خلف ظهره لبنا لكي لا يسقط على ظهره فيبقى على شقه الأيمن. ويستحب إذا كان ملحودا ووضع على شقه الأيمن أن يجعل تحت رأسه لبنة لكي ترفع رأسه، لأن سقوط الرأس يعني مؤذن للحي، فكذلك الميت. إذن وضع الميت في لحده يجعل على شقه الأيمن كما ذكر المصنف، ولكنه يدنى من الجدار، ويجعل خلفه ولو كان اللحد بعيدا، ويجعل خلفه لبن أو حجارة أو نحو ذلك مما لم تمسه النار خلف ظهره لكي لا يسقط، ويرفع رأسه بلبنة ونحوها أو حجارة ونحوها على حسب المنطقة التي أنت فيها، فيرفع رأسه من باب احترام الميت. قال مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة هي قبلتكم أحياء وأمواتا. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما جاء عن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قدر ذلك. وأما الزيادة على الشبر فإنه منهي عنه لعموم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يرى قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، أي إلا جعلته متساويا في الأرض، اللهم إلا جاء الإذن في الشبر لحديث جابر المتقدم. قال: ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه. انتبه، عندي هنا مسألة. الفقهاء المتقدمون، انتبه هذه المسألة ترى مهمة في فهم كتب الفقهاء. الفقهاء المتقدمون لم تكن عندهم قد استقرت المصطلحات، فكان كثير من الفقهاء المتقدمين يعبر عن التحريم بالكراهة، يعبر هذا كثير جدا في كلام السلف الصحابة والتابعين والمتقدمين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كثير جدا. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن كثيرا من المتأخرين ليخطئ في نسبة أقوال للفقهاء المتقدمين حينما نزل الكراهة على ما تواضع هو عليه، فإن الفقهاء كانوا ينصون كثيرا عن الكراهة ويعنون بها التحريم. ثم بعد ذلك في القرون المتأخرة استقرت المصطلحات أن للكراهة حكما غير حكم التحريم، فالتحريم هو المنع الجازم والكراهة دون ذلك، وهذا المعنى معروف وسبق أن جعلنا فيه يعني درس كامل لمن يذكر أن ما تكلمنا في المصطلحات الشرعية أو الفقهية الأصولية. لكن انتبه، هذا يوجد في كتب الفقهاء من جميع المذاهب بلا استثناء أن يعبر الفقهاء بالكراهة ويعنون به التحريم، ويعبرون بالجواز أحيانا ويعنون به الاستحباب وهكذا. ولذلك فإن النووي على سبيل المثال في مقدمة المجموع ذكر أن أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب عبر أحيانا بمواضع بالكراهة ويعني بها التحريم، ومثله ذكر ذلك أيضا الإسنوي في المهمات على الرافع. ففي كل المذاهب قد يخطئ بعض المتأخرين فيعبر بتعبير معين ويقصد به شيئا آخر. ومعلوم عندنا أن الفقه عندما يأتي الشخص بعبارة يقلده الباقون، ألم أقول لكم أن الخرقي قبل قليل زاد كلمة فتبعه من بعد على زيادة هذه الكلمة، يتبع كل واحد ينقل من السبق، ينقل وثوقا بمن قبله. وذلك الفقه يقول إن الكراهة في الكتاب الفلاني إلا في ثلاثة مواضع يعنى بها التحريم، دائما يذكرون هذه في مقدمات الكتب. أنا أتيت بهذا الكلام لماذا؟ لأن المصنف هنا عطف الكراهة على أحكام متعددة، وبعض هذه الكراهة المذكورة هنا إنما هي محمولة على التحريم، وهو الأول والثاني. فقول المصنف ويكره تجصيصه والبناء أي على القبر محمول على التحريم. قال في بعض حواشي الفروع: ولا ومن ظن أن المقصود بالكراهة هنا إنما هي كراهة التنزيه فقد أخطأ خطأ بينا غير مقصود، فإن هذا لم يقله أحمد ولا أصحابه، ما قاله، لكن جاءت كلمة أخطأ فيها أو عبر بها شخص على معنى معين فدرج الباقون على استعمال هذا التعبير، وهذا كثير بعشرات الأمثلة في الفقه. إذن قوله ويكره التجصيص والبناء صحيح المذهب، بل المجزوم به قطعا كما في بعض هوامش الفروع أن التجصيص والبناء فقط، هذا الأمران، أن التجصيص والبناء على القبور محرم تحريما فلا يجوز. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن لا يرى بناء إلا هده ولا أمرا مشرفا إلا سواه، فكيف نقول إنه يجوز البناء على القبور؟ فالصحيح أنه محرم. طيب نعم. قال: والكتابة والجلوس والوطء عليه. الكتابة والجلوس والوطء عليه مكروه وليس محرما، فأما الكتابة فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكتابة عليه في الحديث الصحيح، ولكن ثبت أن بعض الصحابة كتب اسمه على قبره، وهذا موجود إلى الآن، نصب الموجود على القبور فيها أسماء الصحابة أو التابعين، فدل على أن فعل المسلمين يدل على عدم التحريم، وهو أمر فعلي. الكتابة على القبور الأسماء ونحوها إنما هو مكروه. المحرم حينما يكون في الكتابة ندب للميت وأبيات شعر يعني تخدش في التوحيد أو فيها تسخط على قضاء الله وقدره. قال: والجلوس، لما جاء من حديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمر خير له من أن يجلس على قبر. والوطء عليه أيضا في معنى الجلوس، يا صاحب الستيتين أخلص ستيتيك. قال: والاتكاء إليه أي الاتكاء عليه، لما جاء من حديث عمرو بن حزم أنه كان متكئا على القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي صاحب القبر، وهذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة. قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في قبر إلا شخصا واحدا إلا لضرورة، حينما دفن في يعني بعض الغزوات كما في حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه. والمراد بالضرورة أي حينما يكثر الموت ويخشى عند عدم دفنهم، يعني يكثر الموت ويخشى عند عدم دفنهم أذية الناس أو عدم وجود المحل ونحو ذلك، فهنا يجوز الدفن أكثر من شخص في قبر. طيب انظر هنا مسألة مهمة معنا، كثير من المقابر موجودة عندنا في المملكة وفي غيرها أو في بعض مناطق المملكة، يدفن الشخص في قبر ثم بعد فترة يدفن في هذا القبر غير الأول، فهل هذا داخل في هذه القاعدة؟ نقول لا، ليس داخل في هذا النهي، لأن المقصود أن يدفن الاثنان في وقت واحد. أما في هذه الصورة فإنه يدفن الأول حتى إذا ذهب لم يبقى منه شيء، فإنه إذا نزل القبر يرفع القبر، يجوز في بعض المقابر أنه يرفع، يأتي صاحب المقبرة فيرفع القبر أو يرفع غطاء القبر، فإذا وجد أثرا للميت أبقى أغلقه، وإن لم يبقي منه إلا ترابا كنس الغبار والتراب الذي بقي إلى طرف القبر ثم دفن فيه آخر. والفقهاء يقولون إن القبر إذا اندرس ذهب حكمه، ذهب حكمه خلاص، ولذلك بعضهم يقيده بثلاثين عاما، بعض الفقهاء وبعضهم ستين، ولذلك المقبرة إذا مر عليها أمد طويل لم يدفن فيها أحد أصبحت يجوز انتفاع بها، لأن لا يوجد هناك أثر للقبور، درست القبور لم يبقى بها أثار ولا جماجم، وإلا فإن جل المناطق فيها قبور، يعني ربما في يوم من الأيام قبل ألف سنة ما تدري دفن في البيت الذي فيه أنت أناس ما تدري، ولذلك صعب. إذا درس القبر ولم يعرف أثره، ولا أثره الظاهر ولا أثره الباطن، فإنه يلتغي حكمه. طيب قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، أي عند الضرورة إذا دفن اثنان فنجعل بينهما حاجزا لكي لا يسقط أحدهما على الآخر، وليكون هذا الحاجز كالفاصل بين القبرين، تدفن الأول ثم تجعل حاجزا من تراب أو لبن ونحو ذلك ثم تجعل الثاني بعده. يقول الشيخ ولا تكره القراءة على القبر، هذه مسألة مهمة تحتاج إلى تركيز، ركز معي فيها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت عنه أنه نهى عن القراءة على القبر، ثم خبر بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أنا مت فاقرأوا عندي أو عند بعد وفاتي اقرأوا علي عند القبر، أو نحن نصل أثر الآن للبقرة اقرأوا علي بذلك. فتوقف الإمام أحمد، فأخذ الفقهاء من ذلك أنه يجوز القراءة عند القبر. في الدرس الماضي ذكرت لكم أن القراءة ثلاث درجات، انتبهوا معي، القراءة ثلاث درجات. القراءة الأولى جائزة ووردت بها السنة، وهي القراءة عند المحتضر، وباتفاق الفقهاء أنه يقرأ عند المحتضر، وروي فيه حديث اقرأوا على موتاكم أو عند موتاكم بسورة ياسين، وهي مشروعة ولا فيها إشكال. الصورة الثانية القراءة وإهداء ثوابها للميت، إهداء ثواب للميت، إهداء الثواب للميت، وهذه فيها خلاف، والجمهور على أن الثواب يصل للميت، سنتكلم عنها بعد قليل. إنما خالف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه أئمة الدعوة، فإنهم يرون أن الثواب لا يصل للميت إلا الأعمال المالية كالصدقات ونحوها، والدعاء لورود النص به، ما ورد به النص دون ما عداه، والحج ورود النص وهو مغلب عليه النفقة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث القراءة على القبر، شوف الذي ورد فيه خلاف بين أهل العلم أو ورد فيه آثار محتملة، القراءة بعد الوفاة ورد فيها أثر، جمع فيها أبو بكر الخلال جزءا مطبوعا سماها القراءة على الميت أو قراءة على القبر. شوف أهل السنة فيهم ميزة، يروون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدع فإنهم لا يرون إلا ما لهم، وأما ما عليهم فلا يرونه، ونحن إنما نحن متبعون ولسنا بمبتدئين. الإمام أحمد كان ينكر أنه يوجد شيء قراءة على الميت، لما روي له حديث ابن عمر سكت، لكي نجمع بين النصوص الواردة والنهي عن هذه الأمور نقول إن الذي ورد عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وذكره العباس الدوري في تاريخه تاريخ يحيى، محمول على إهداء الثواب للميت، محمول، فكل ما ورد عن الصحابة إنما هو محمول على إهداء الثواب للميت. فنقول إن قول المصنف، وعلى ذلك نقول إن قول المصنف ولا تكره القراءة على القبر، أي يجب أن نوجه هذا التوجيه، أي إذا أهدي الثواب للميت بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون القارئ متطوعا لا بأجرة، لأن لو كان القارئ بأجرة فلا أجر له، أجره أخذه في الدنيا، فلا يهدى للميت شيء. واضح المسألة هذه؟ لو كان الذي يقرأ الآن أنت تريد أن تهدي ميتا يعني شيئا، فتقول إيتي بقارئ وأعطيه مالا ليقرأ، أصلا هذا القارئ ما له أجر، لأنه لم يقرأ لله، وإنما قرأ للمال الذي أعطيته، قرأ للمال الذي أعطيته، فلا أجر له، فلا يهدى الميت شيء. إذا الشرط الأول يجب أن يكون متطوعا، وهذا ابنه أو أخوه أو قريبه أو صديقه وحميمه، هذا واحد. اثنين، يجب أن يكون ليس المقصود الموضع تعظيم البقعة أو الاعتقاد فيها، فسواء قرأ الشخص عند قبره بعد وفاته مباشرة وأهدى الثواب أو في بيته، فإن الوارد عن الجمهور والسلف وخيار شيخ تقي الدين أنه يكون من باب الجواز، يجوز إهداء الثواب، سنتكلم عنها بعد قليل. سم؟ التوجيه أن نقول إن القراءة عند القبر فيها خلاف، أحمد كان يجزم ثم توقف، لا القراءة على القبر لا، وإنما لشخص معين، يعني شخص، أنا أعطيك مثل ماذا، أعطيك صورة هذه المسألة على التوجيه الذي نقوله لكي تجتمع النصوص ولا تختلف. نقول شخص أتى وقرأ الفاتحة أو سورة وأهدى ثوابها للميت عند القبر أو بعيد، على قول الجمهور يجوز، لكن قرأ القرآن في المقابر نقول ما يجوز، هذا بدعة، من لم يقرأه بقصد الإهداء وإنما قرأه بقصد المقبرة، المقبرة ليست هذا موضعا للذكر، موضع الذكر المساجد، المقبرة ليست موضعا للذكر، ذاك أصل ليس فيها صلاة، ليست موضعا للذكر. نعم، له خصوصية أو له بركة أو له تميز، ولذلك الله عز وجل يمتحن بعض الناس بجهل بعض الأمور، ألم يجعل الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فمن كتاب الله وشرعه كذلك من السنة أمور جعلها الله عز وجل امتحانا للعلماء ليبذلوا جهدهم فيأخذوا أجرا على إصابتهم واجتهادهم، وعلى أصحاب الأهواء ليقعوا في البدع والمحدثات. نحن نجمع النصوص ولا نضرب بعض النصوص بعضها ببعض مطلقا، ومن أخطأ نقول له أخطأت، ولكن نحترم خطأه ونحترم شخصه إن لم يكن قاصدا لهذا الخطأ ونترحم عليه، ولكن العبرة بالسنة، العبرة بالسنة. القراءة على القبر لا تجوز إلا أن يكون باب الإهداء، وبذلك نحمل الأثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، وقلت لكم أن الخلال ألف فيها رسالة، ربما يعني أنا راجعت ولعلي أراجعه وأتيكم بها الدرس القادم. طيب نمر بسرعة. يقول الشيخ أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. هذا هو قول الجمهور، أنه يجوز إهداء الثواب، ثواب الأعمال الصالحة للغير حيا كان أو ميتا. ولكن هنا ننتبه لمسائل. المسألة الأولى، فرق بين إهداء الثواب وبين أداء العبادة عنه. إيش معنى أداء العبادة عنه؟ إذا كانت واجبة على الشخص فلا يجوز أداؤها عنه حيا كان أو ميتا إلا في حالات معينة، مثل الحج تؤدى على الميت وتؤدى على الحي إذا كان عاجزا فقط، الصلاة لا تؤدى، الصوم لا يؤدى إلا النذر خاصة الصوم، وهكذا في أشياء ورد بها النص فقط. إذن فرق بين إهداء الثواب وبين إيش؟ بين أداء العبادة الواجبة. الأصل أن أداء العبادة الواجبة لا تؤدى عن أحد، وإنما إهداء الثواب للسنة. طيب هذا واحد. اثنين، هل الأفضل إهداء الثواب أم الدعاء؟ نقول الأفضل الدعاء. فلو كان لك أب أو قريب أو زوج أو حميم توفي، فالأفضل أن تدعو له أفضل من أن تقرأ قرآنا وتهديه له. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يهديه ثواب حج وعمرة وصلاة وقراءة قرآن. ولكن عموما النصوص كثيرة ومتضافرة عن الصحابة وعن غيرهم أنه يهدى ثواب، يجوز إهداء ثواب، نص الإمام أحمد وهو الذي اختاره مالك وأبو حنيفة وشيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم وعليه كثير من العلم، وذكرت لكم الخلاف في المسألة. طيب المسألة الأخيرة، قال وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. قال ويكره لهم فعله للناس لما جاء من حديث جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة، كذا رواه الإمام أحمد، واختلف في تصحيح هذا الأثر على رأيين أهل العلم ولكن رجال الثقات، لكن فيه علة. هذه المسألة أنا كان بودي أن أنهي المسألة بعد لكن أطلت عليكم، لكن أكملوا لا خلنا نجي هذه المسألة ثم أشاوركم في إكمال الدرس. هذه المسألة مسألة مهمة وهي قضية صنع الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعاما لآل جعفر وهذه السنة وردت فيه، وفي المقابل جاء من حديث جرير إن صح وإسناده ثقات، رجاله ثقات لكن فيه يعني علة، قال كنا نعد صنع الطعام والاجتماع له من النياحة. فكيف نجمع بين هذين الأثرين؟ نقول إن الجمع بين هذين الأثرين هو ما ذكره المصنف، أنه إذا كان الطعام ليس من صنع الميت ولم يدع له أحد فإنه جائز، بدليل اصنعوا لآل جعفر طعاما، بل ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت ثم انصرف المعزون فلم يبق إلا أهل الميت قرابته وهي منهم، أمرت بصنع التلبينة وقالت إنها تجم الفؤاد، صنعت لهم طعاما وأكلوه مجتمعين. إذن ليس كل اجتماع ممنوع إلا أن يكون بأحد أمرين، الأمر الأول أن يكون من صنع أهل الميت لأنه كلفة ومؤنة فيكون من باب الإلزام لهم وليس كذلك، الأمر الثاني أن يكون فيه اجتماع، إذا صنع له الطعام يدق على جيرانه تعالوا الغداء عندنا، جلس عندنا عائشة اليوم كأنها عزيمة، لا ما يجوز هذا الشيء، لكن يصنع الطعام من غير كلفة فيه ولا إسراف ولا مخيلة لأهل الميت، إن حضرهم أحد من أهلهم قدموا. ولذلك نقول بعرفنا الآن بعض طلبة العلم إذا جاء الطعام أغلق الباب لا يدخل أحد لكي لا يكون دعوة، يغلق الباب وقت الطعام لكي ما يكون، إذا فتح الباب معناها أن وقت دخول وقت عزاء، فإذا أرادوا أن يقدموا الطعام أغلقوا الباب قالوا لكي لا يستمع لنا يحضرنا، ما يكون باب الدعوة وإنما باب الطعام الذي هو خاص بهم. وهذا فيه طبعا من صنعه هو ليس من باب المنهق هو المشروع، لكن فيه توجيه طيب أو قول بهذا الشيء. لكي نجمع بين النصوص وفعل الصحابة وما جاء عن جرير نقول بما ذكره المصنف أنه ما يكون من فعلهم وليس للناس. إذن قال يكره له فعله أي الميت، يكره لهم فعله أي الميت من فعلهم للناس أي يجمعون الناس إليه، فلا يكون من باب الدعوة. هل كره هنا هو حمله على الكره دون التحريم؟ لماذا؟ لتعارض النصوص، لتعارض النصوص. بقي لنا ستة أسطر، نكمل أم لا؟ شايخ من آخر واحد لو قال لي واحد لا أوقف يسعى بذمتهم أدناهم نمشي. طيب بسرعة سأقولها بسرعة إن شاء الله ولا خمس دقائق، أعذروني اليوم القواعد ما في، شرط نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله في القواعد، والأخوان وعدونا أنهم يوزعون نسخ على الأخوان إن شاء الله الأسبوع القادم إذا قواعد من السعدي إن شاء الله نبدأ الدرس اليوم ما في قواعد. طيب يقول الشيخ فصل، بدأ الشيخ فيما يتعلق في ما بعد الدفن وهو زيارة القبور والتعزية ونحوها. يقول تسن زيارة القبور، زيارة القبور تسن بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم تسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فدل ذلك على زيارة أن زيارة القبور مشروعة فإنها تذكر الآخرة. قال إلا للنساء، إلا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح، الحديث صحيح لا شك فيه. وهذا النهي نهي النساء فيه مسألتان، المسألة الأولى هل النهي محمول على الكراهة أم على التحريم؟ المتأخرون من فقهاء لهم رأيان، فبعضهم يحمله على الكراهة، وهذا مشى عليه كثير من المتأخرين، وكثير من مشايخنا ومتأخرين المشايخ يرى أن التحريم هنا، أن النهي هنا للتحريم، فلا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، فلا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، وهذا هو الذي عليه المشايخ، أن النهي محمول على التحريم، ولكن كثير من المتأخرين وليس جميعهم، إنما نص بعضهم من النص على أن النهي للكراهة دون التحريم. إذا ففيه روايتان على المتأخرين، الكراهة أو التحريم. المسألة الثانية، هل يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النهي أم ليس كذلك؟ الفقهاء نصوا على أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستثنى من هذا النهي، والحقيقة يجب أن نقول إنه ليس مستثنى. لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تزور المسجد، الزيارة للمسجد، فمن جاء في مقدم المسجد حيث يوجد الجدار الفاصل بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، إنها تكون قريبة، سواء كان رجل أو امرأة، فإنه يكون قريبا من قبر النبي صلى الله وسلامه عليه. ونحن نعلم جميعا، وهذا لا أظن في خلاف بين المسلمين فيما أحسب، أن أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول المسجد وفي آخره سواء، بل إن تخصيص دخول المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت إلا من فعل ابن عمر رضي الله عنه، ومن عداه من الصحابة فإنما كانوا يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عام في كل مكان، سواء كان في المسجد أو في غيره. وضحت المسألة؟ عامة الصحابة يرون أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي غيره سواء، إن لله ملائكة سيارين يبلغونني صلاتكم وتسليمكم، فأيما امرئ صلى علي بلغته الملائكة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا مفهوم الصحابة. إلا ابن عمر وحده فإنه كان إذا دخل المسجد ابتدأ بالسلام عليه وسلم، فدل على أن هذا الفعل مشروع لفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم لا شك. ولكن ابن عمر وغيره يعني متفقون على أن القرب والبعد سواء، القرب والبعد سواء. طبعا كان قديما المسجد صغير، وأنت في آخر المسجد ترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، يا عمر، كما جاء عن الإمام مالك رضي الله عنه. ربما نأتي لها مجال شرف في باب الحج. طيب، بعض مشايخنا يقوله الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا كان يرى أن النساء لا يزرن حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا يشرع لهن، فإذا جئنا المسجد فيسلمنا على النبي في أي مكان ولا يشرع أن يتقدم. هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله. نعم، لعموم الحديث ذكرت لكم قبل قليل. قال ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذه ثابتة، هذا الدعاء ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الدعاء الثاني قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وهذه الجملة أيضا ثابتة أيضا في الصحيح، صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والجملة الثالثة نسأل الله لنا ولكم العافية، وهذه أيضا ثابتة في صحيح مسلم من حديث بريدة. إذن ثلاث جمل في ثلاثة أحاديث مختلفة. والجملة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وهذه رويت عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وضعفها بعض أهل العلم. الزيادة الأخيرة والجملة الأخيرة. يقول الشيخ وتسن تعزية المصاب بالميت لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تعزية المصاب، وأن من عز مصابا كان له مثل أجره. وتعزية المصاب لها حد ابتداء وانتهاء، أما حد الابتداء فإنها من حين وفاته سواء دفن أو لم يدفن، وأما حد انتهائها فقد جاء في بعض كتب الفقهاء المتأخرين أنها إلى ثلاثة أيام فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يعزى، وإنما يعزى بالمصاب مطلقا، والأقرب أنه لا حد لمنتهاها. فما دام يعني مطلق، يعني ما ذكر بعض المتأخرين أنه حد العزاء بثلاثة أيام، هذا اجتهاد منهم، والأقرب أنه لا حد لمنتهاها. يقول الشيخ ويجوز البكاء على الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بكى على ابنه لما توفي، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه، بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الندب هو ذكر المحاسن مع رفع الصوت، والنياحة هو البكاء برفع الصوت، وشق الثوب هو إفساد ملابس الشخص بشقها، ولطم الخد هو ضربه ونحوه كحلق الرأس حالقة أو نحو ذلك من الأمور المنهي عنها شرعا. لذلك نكون انهينا كتاب الجنائز بحمد الله. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.